السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الشيخ محمد حسين محمد أبو سرداني، عضو المجلس الوطني الفلسطيني وقاضي قضاة السلطة الوطنية الفلسطينية ونائب رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني. وهذا الجزء هو الجزء الخامس من هذا اللقاء، وبه نفتح أسئلة القسم الثاني والتي تهدف لتكوين صورة عن معاناة سكان القرية خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة وفي مناف اللجوء والشتات. عمي أبو عبد المنعم، بداية راح أسألك عن موضوع ثورة 36، لكن أنت حاب تحكي لي مقدمة قبل ما نبدأ في ثورة 36، تفضل عمي.
في مثل هذا الموضوع أحب أن أربط بين نضال أهل الفالوجة وجهاد الشعب الفلسطيني العظيم منذ أن ابتلي بوعد بالفور في 2/11/1917 وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى 1918 عقد مجلس الصلح في قصر فرساي بفرنسا سنة 1919، ومن ذلك الوقت وضعت خطة استعمارية لتحويل وعد بالفور المذكور إلى دولة على مراحل قادمة. ولهذا الدولة المملكة البريطانية التي نجحت في تلك الحرب طلبت من عصبة الأمم أن تكون منتدبة على الجزء الجنوبي من بلاد الشام، أي على فلسطين وشرقي النهر، بعد أن قسمت بلاد الشام كما ذكرت سابقا في اتفاقية سايكس-بيكو. وقد أصدرت عصبة الأمم قرارا بانتداب بريطانيا على فلسطين وعلى شرقي النهر في 22/6/1922، وعين مندوب سامي في ذلك الوقت وهو اللورد صومعيل، وكان ذا نزعة صهيونية ومهمته التي رسمت له هي تحويل وعد بالفور إلى دولة. وقبل ذلك قال مؤسس الحركة الصهيونية كما
متى عين هذا صومعيل؟
بعد فك الانتداب سنة 22.
هذا كان مندوب، هو مندوب سامي،
مندوب سامي.
نعم.
المندوب السامي على فلسطين وشرقي الأردن. وهذا المندوب السامي ينفذ خطة دولته وبتحويل وعد بالفور إلى دولة في المستقبل. ما بين نهاية الحرب حتى صدور فك الانتداب كان الحكم عسكري في فلسطين وفي شرقي نهر الأردن. أول ثورة فلسطينية قامت في 24/2/1920 عندما سمحت قوات الحكم العسكري لسفينة محملة بالمهاجرين بالنزول إلى شاطئ حيفا، فقامت انتفاضة ضد هذا المشروع، والحاكم العسكري في ذاك الوقت أشعر المواطنين بأن هذا العمل لن يتكرر ولن تأتي هجرة بعد ذلك. بعد أن قامت حكومة الانتداب أخذت،
هل تتذكر قادم من هؤلاء ثورة العشرين، من ثوار العشرين؟
لم أكن مولودا في ذاك الوقت، ولكني رجعت إلى التاريخ. الثورة الثانية كانت في 28/8/1929 الشهيرة بثورة البراق. حائط البراق هو الحائط التاريخي الذي ربط مكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته البراق ليلة الإسراء والمعراج إلى فلسطين ومن فلسطين إلى السماوات العلى. وعرف ذاك المكان بمكان البراق وبني عليه حائط، والحائط تابع للأوقاف، والمسافة بينه وبين الحائط الغربي للمسجد الأقصى حوالي 60 مترا فقط. اليهود وبموافقة من الفلسطينيين خاصة وأهل الشام عامة قبل الاحتلال البريطاني وافقوا لليهود أن يقوموا بصلواتهم عند ذاك الحائط الذي أسموه فيما بعد، اليهود أسموه حائط المكة. سمحوا لهم بشروط: أن تكون الزيارة فردية بحيث لا تتجاوز من 3 إلى 5 أشخاص، لكن بتأييد حكومة الانتداب لهم خرقوا هذا العرف وتلك الاتفاقية بينهم وبين الفلسطينيين. فقاموا في يوم 20/8/1929 بمجموعات ضخمة سدت المسافة بين حائط البراق وبين الجدار الغربي للمسجد الأقصى. نبههم لذلك الفلسطينيون المقدسيون، ومعظمهم كان من الخليج يسكنون في القدس، ذكروهم بذاك الاتفاق فرفضوا، فقامت ثورة في القدس وامتدت إلى الخليل ومنها إلى يافا ومنها إلى المدن الأخرى، وعرفت بثورة البراق. لكن حكومة الانتداب الاستعمارية قامت باعتقال 792 فلسطيني وشكلت محاكم عسكرية، وهذه المحاكم العسكرية حكمت على البعض بالإعدام، ومنهم الشهداء 3: عطا الزير، محمد جمجوم، فؤاد حجازي، وقد شنقوا صباح يوم الثلاثاء الموافق 17/1/1930 في سجن عكا، والشاعر الفلسطيني النابلسي إبراهيم سكران قال فيهم قصيدة سماها بقصيدة الثلاثاء الحمراء، كيف كان الثلاثة يتسابقون إلى المشنقة، بدأ الشنق الساعة 9، الساعة 10، الساعة 11، كانوا يتسابقون إلى حد المشنقة، وحكم على العشرات بالسجن المؤبد، وسجن 15 عام، وسجن 3 أعوام، والبعض حكم عليه بالنفي إلى منطقة بئر السبع كانت منفى. لكن رب ضارة نافعة، عصبة الأمم شكلت لجنة تحقيق من 3 من كبار أو قضاء المحايدين العالميين، واجتمعت هذه اللجنة في مدينة القدس لتبحث هل لليهود حق في هذه العبادة والطقوس، هل لهم حق في المبكى، هل لهم حق في هذا الجزء من أرض المسجد الأقصى أم لا.
هل تذكر أسماء هؤلاء
القضاء 3؟ ابتدأوا في تحقيقاتهم من 14/1 أي قبل إعدام الشهداء ب3 أيام، وانتهوا في 10/6/1930، واستمعوا لما يزيد عن 500 شاهد من العرب مسلمين ومسيحيين ومن اليهود، وقد رافع في هذه القضية 3 من أعلام القانون في العالم العربي والإسلامي، هم عوني عبد الهادي من نابلس، ومحمد ظفر الله خان من الهند ولم تكن قد قسمت إلى كذا وكذا. ومحمد علي علوبة من باشا من مصر. وفي يوم 10 أنهت هذه اللجنة سماع الشهود وأجلت النطق بالقرار إلى يوم 19/6. وفي يوم 19/6 صدر قرار وافقت عليه عصبة الأمم ووافقت عليه حكومة بريطانيا فيما بعد، يتضمن ما يلي: إن حائط البراق وقف إسلامي، وإن الأرض محيطة به وقف إسلامي، ليس لليهود حق في تعبدهم إلا ما سمح به الفلسطينيون تسامحا منهم، ولهذا فإن لليهود أن يقوموا بطقوسهم هذه وحسب الاتفاق السالف، بحيث لا يتجاوز الوقوف في العبادة حد الرصيف، والرصيف كان عرضه متر ونصف وطوله 60 متر، يعني لكم حق العبادة الجماعية على هذا الرصيف 60 في متر ونصف، وهذا الحق بناء على تسامح المسلمين إذا ظلوا متسامحين فيه. وعصبة الأمم وافقت على هذا، وهذا وثيقة تاريخية عظيمة ووافقت عليه حكومة بريطانيا. لكن بعد ذلك سياسة حكومة الانتداب استفزت الفلسطينيين، فكانت ثورة رقم 3 التي عرفت بثورة عز الدين القسام. عز الدين القسام سوري لكنه لا يؤمن بسايكس بيكو، ويعتبر أن فلسطين درة من درر بلاد الشام، فجاء إلى جنين، وهناك كان قبل ذلك في حيفا، وكان يخطب في مسجد الاستقلال في حيفا، وكون قوة من الثوار وقاتل في المعركة الشهيرة، معركة الشجرة قرب بلدة يعبد في قضاء جنين، حتى استشهد هو وجميع من معه. وكان ذلك في 25/11/35. كانت حكومة الانتداب تستعمل الترهيب والترهيب، الترهيب بالسجون والمحاكم العسكرية، والترهيب بالوعود. فوعدت الفلسطينيين بأن يكون لهم استقلال، لكنها نكثت، فجاءت الثورة رقم 4/36. الثورات السابقة فيما أعلم كان أهل الفلوجة يتجاوبون بالمظاهرة فقط إلى آخر، خاصة في ثورة البراق وثورة القسام. لكن في 36 كان هناك إضرار لم يشهد التاريخ مثله، من شهر نيسان 36 حتى شهر تشرين أول 36، 6 أشهر. قاطعوا الإدارة، إدارة الانتداب، وقاطعوا اليهود، وقاطعوا التموين، وكانت الهتافات في جميع مدن وقرى فلسطين تطالب بثلاثة أمور. وممن اشترك في هذه المظاهرات عدد كبير من أهل القرية. المطالب الفلسطينية كانت محصورة في: أولا منع الهجرة، هجرة اليهود. ثانيا منع بيع الأراضي. ثالثا إقامة حكومة فلسطينية مستقلة فيها عرب مسلمين ومسيحيين، وفيها يهود أيضا، حكومة فلسطين. ومن المعروف أنه بعد الحرب العالمية الأولى لم يكن لليهود في فلسطين إلا 2% كأملاك شخصية، ولم يتجاوز عددهم 50,000. هذه المطالب الثلاثة كانت على لسان المتظاهرين. وأذكر وأنا في المرحلة الابتدائية صغير السن يحملني الشباب على ظهري، ووالدي كان يكتب لي هذه المطالب الثلاثة حتى أرددها، والمتظاهرون يرددونها، أقرأها والمتظاهرون يرددونها.
المسيرة كانت تكون بالفلوجة ولا في المدن؟
في الفلوجة.
نعم.
وفي كل قرية، وفي الفلوجة كان ينضم إليها القرى العشر التابعة لها.
نعم.
وفي جميع المدن. هذا العام اللي هو عام 36 الانقلاب عم جميع مدن فلسطين.
نعم.
وتضايقت الإدارة الإنجليزية، وتضايق اليهود، لأن معظم تموين اليهود من فواكه ومن طيور ومن بيض كان من الوسط العربي. ففي هذه الحالة بريطانيا لجأت إلى الترغيب وقالت سنقيم مجلسا تشريعيا يضم الجميع كمقدمة للاستقلال، لكنهم نفذوا. وجاءت سنة 37 وأصدروا ما يسمى بالكتاب الأبيض الثاني، وأصدره رئيس لجنة بريطاني اسمه بيل، والفلسطينيين قاموا بأغنية نشيد يقولون فيها دبرها يا مستر بيل بلكن على يدك بالحلم. ولكن الخداع البريطاني تبين أن أغلبية أعضاء المجلس التشريعي كالمجلس التشريعي الأول السابق الذي ذكرته كان معظمه من البريطانيين ومن اليهود. فانتفضت الثورة مرة ثانية سنة 37 و39 إلى غير ذلك، حتى احتل الألمان ممر دانزيغ، وكانت هناك بوادر حرب عالمية ثانية، وتوسط بعض الزعماء العرب بين حكومة الانتداب وبين الثورة التي كان يقودها عسكريا فوز الكاوبجي وسياسيا الحاج أمين الحسيني، توسطوا انه في بوادر حرب ولا نريد إحراج.
هذا في
36. فإذا انطلقت الحرب وكسب حلفاؤنا اللي هم الإنجليز والفرنسيين، فوعدونا بالاستقلال التام للفلسطينيين، وإذا خسروا فالجميع هو الخاسر. أوقفت الثورة في 39 عملها حتى بدأت الحرب، وانتهت في 45. وطالب السادة العرب بقيادة الحاج أمين الحسيني وغيره العرب بتنفيذ وعودهم السابقة، خاصة أنه انشئت جامعة الدول العربية سنة 45 وكانت من 7 دول في ذاك الوقت إلى آخره. فطمأنهم الزعماء العرب بأن حلفاءنا خرجوا من الحرب منهكين ولو أنهم منتصرون، فالمسألة تحتاج إلى فترة انتقالية وفترة راحة. وكانت خدعة الاحتلال البريطاني والاستعمار البريطاني فترة الراحة كان على رأسها قرار التقسيم رقم 181 في 29/11/1947، وبذلك صدقت تخرصات أو صدقت آمال تيودور هيرتزل في كتابه جوش ستيت، عندما قال وأصدره في 25/8/1897 على رأس 50 عاما ستقوم دولة إسرائيل. 29/11/1947 كانت نهاية 50 عاما، ومن هنا شعر العرب بالخطر، خصوصا أن بريطانيا أعلنت بأنها ستسحب جميع قواتها من فلسطين حتى الساعة 12 من مساء 14/5/1948. واجتمع الملوك والرؤساء وقرروا دخول فلسطين بخمسة جيوش، جيش المصري مع السعوديين العراقي الأردني السوري إلى آخره، ولكن هناك قيادة موحدة للجميع إلى آخره. وابتدأت المناوشات بعد هذا القرار. يعني أول مناوشة كانت في 4 هو 20/2/1948. بعض الميليشيات اليهودية من مستعمرة جد ومن مستعمرة نجفة حاولوا الهجوم على الفلوجة وعلى القرى المجاورة، لكن بعد قرار التقسيم مباشرة قامت بلدية الفلوجة وجهاء الفلوجة بتشكيل لجنة قومية للدفاع عن البلدة وعن القرى المجاورة، وهذه اللجنة كانت برئاسة رئيس البلدية الشيخ محمد حسن عواد، وأذكر عضوية خميس الشوبكي، عبد القادر عبد الرحمن، أحمد أبو منيعة، أحمد حرب، المختار إبراهيم النجار وغيرهم. كانت مهمة هذه اللجنة الوطنية إعداد الشباب وتسليحهم بشراء البنادق من مصر إلى آخره، وإعدادهم لمعركة آتية لا محالة. لكن العصابات اليهودية هاجانا الأريغون في فايلومي في شتيرين كانت لها قوات ضاربة، خصوصا أن البريطانيين دربوا فرقة معهم في الحرب العالمية الثانية، وهذه الفرقة اليهودية كانت تقاتل مع الإنجليز في معركة العالمين، فبدأت المناوشات من ذلك الوقت. المخلصون من ضباط العرب لم ينتظروا قرار الجامعة العربية بدخول جيوشها في صبيحة يوم 15/5، ولهذا كونوا قوات فدائية مسلحة من الثوار ومن المتطوعين، اشترك فيها متطوعون من جميع العالم الإسلامي، من جميع العالم العربي والإسلامي، حتى إنه كان من البوسنة والهرسك أيضا في هذه المجموعات ممن كانوا يقاتلون مع الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وجاءوا انضموا للثوار الفلسطينيين لحماية المسجد الأقصى. وخمس مجموعات هذه غير النظامية هي مجموعة الخوفجي ومنطقتها بيشان، صفد، الناصرة، عكا، حيفا. المجموعة الثانية هي مجموعة الشيخ حسن سلامة ومنطقتها يافا، اللب، الرملة، وطبعا في القرى التابعة والقضاء التابعة. المجموعة الثالثة هي مجموعة الشهيد عبد القادر الحسيني، لأنه استشهد في 8/4/1948. وبعد أن استشهد مجموعته بقيت أيضا تعمل. المجموعة الرابعة هي مجموعة الإخوان المسلمين المصريين، وكانت تعسكر في مخيم البريج في قطاع غزة، وقائدها المرحوم حسن دوش، وجاء معه كمرشد ديني الشهيد الشيخ محمد فرغلي. المجموعة الخامسة وهي أكبرها وأكثرها تسليحا وتدريبا هي مجموعة الشهيد أحمد عبد العزيز. أحمد عبد العزيز كان ضابطا مصريا في الجيش المصري برتبة عقيد، وقد استقال وتبرع بإنشاء قوة ضاربة من المقاتلين. وكانت تشمل هذه القوة عربا من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، وأكثرها فلسطينيون، ومن أقطار عربية وإسلامية أخرى. وكان رئيس أركانه أخي الشيخ أحمد حسين أبو سردانة، وكان برتبة رائد في ذلك الوقت. هذه القوات دخلت في الشهر الثالث من سنة 48، وقبل دخول القوات النظامية من منطقة رفح وعسكرت في مخيم مصيرات، كان مقر قيادته في مخيم مصيرات. وفي مخيم مصيرات أعاد تدريب قواته لمعارك آسيا ستكون شرسة.
نعم.
ودربهم في أول معركة في احتلال مستعمرة مقابل دير البلح اسمها مستعمرة إكفار ديرون، وكان ذلك في يوم 14/4/1948. ثم امتدت قواته من منطقة انصراط، ومعركة هذه كانت التي انتصر فيها هو وأجناده وسقط فيها 13 شهيد، منهم قائد المجموعة اللي هو الشيخ حسن علي صالح عيسى الطالب في سنة ثانية كلية الشريعة بالأزهر، ومن قرية كوكبة في الفلوجة. ثم امتدت قواته إلى المجدل، ثم عراج السويدان، ثم الفلوجة، ثم الخليل، ومن الخليل ذهب إلى سور باهر في جبل المتبر، وهناك انضمت إليه بعض قوات المجاهدين بقيادة الحج عبد اللطيف أبو كورة من عمان وممدوح السرايع من الكرك، وتعاون الجميع على النضال على جبل المكبر. لكن التدخلات الاستعمارية والتدخلات الصهيونية دفعت قوة يهودية مساء 23/8/1948 لاحتلال ما يسمى بالمنطقة الحرام في جبل المكبر. كان في منطقة هناك محظورة على الأردنيين وعلى اليهود دخولها، وفي قوات دولية ومركزها اللي هو الكلية العربية ودار المندوب الثاني. فطمع اليهود وشجعهم على ذلك المعارك السورية والهدنة التي فرضت على الجيوش النظامية، وقيدت أبطال الجيوش النظامية من أن يحققوا الأهداف العسكرية. هذا أطمع اليهود في احتلال المنطقة هذه، فأنذرهم السيد ابن العقيد أحمد عبد العزيز بالقروض وخلال ساعات محددة، ولكنهم رفضوا هذا الإنذار. وقامت معركة صباح يوم 24/8/1928 طهر فيها العقيد هذا الموقع وأعاده
إلى
1948.
نعم
24/8/48.
نعم.
لكن ما تحت السجاد وما وراء الكواليس، طلب بعد أن انتهت المعركة في الساعة الثانية بعد الظهر، طلب الساعة السادسة مساء بالمجيء إلى غزة. إذن عليه أن يخترق منطقة بيت لحم، منطقة المجد، الخليل، الفالوجة، المجدل إلى 105 كيلو، وهو خارج من معركة ومرهق. ولعل معلومات مضللة تسربت إلى موقع عسكري بين عراق المنشية والفالوجة وهو موقع مصري، أن سيارة من مستعمرة جاد عدوة ستأتي، وكانت الساعة حوالي 10:30 تقريبا، فأطلقوا عليها النار. فالموقع أطلق النار، وإذ ب الجندي الذي تقدم للتطهير لطم على وجهه، وإذ به أحمد عبد العزيز والسائر والمرافق. كانت القيادة كما قلت سابقا قرب بيتنا، وقائد القوة المصرية اللي هو سيد طه العقيد، سيد طه مصري، أمه سودانية، والدي لأنه أزهري يأتي إلى مضافة الوالد تبعد أمطار يعني إلى آخره. فالوالد قال لي اذهب للقيادة وشوف عمك فلان إيش إطلاق النار هذا. فوجدته صامتا متألما، عماه ما الأمر؟ قال خطأ قتل الشيخ أحمد عبد العزيز ومن معه، وكان لسه ما أحضروهوش إلى غرفة العمليات، تبين أن الاثنين استشهدوا سائق المرافق وهو في نفسه، لكن الأطباء كانوا سحبوا من الحامية حامية الفلوجة إلى غزة واستشهد ودفن في مقبرة الإمام الشافعي في يوم 25/8/1948. وأسلم الستار على قائد هذه القوة الخامسة من قوات المتطوعين. نعود إلى الوراء، قبل دخول الجيوش العربية الخامسة إلى أرض فلسطين كانت مناوشات 24/2 حاولوا اقتحام الفلوجة، لكن المناضلين ردوهم على أعقابهم.
طبعا ما كان في جيوش نظامي في ذلك الوقت،
كان بعض المتطوعين من الفلوجة
والقرى الأخرى
ومن القرى بقيادة عبد العزيز رسرس مقاتل من 36 وأحمد أبو منيعة، عبد القادر إشحاج أبو سرداني، حسن حسين أبو سرداني، الحاج حسين عجلان وغيرهم. المناضلون حماد علي جاسم، المناضلون صدوا هذا الهجوم. في اليوم الثاني قام اليهود أيضا بهجوم آخر وقد صد هذا الهجوم وبقي.
عمي أبو عبد المنعم، حتى أنا أسلسل الأحداث وريحك نوعا ما، أعود إلى الوراء في موضوع ثورة 36. ثورة 36 أنت ذكرت لأنه ما لم يكن هناك مقاتلين من أهل الفالوجي،
إنما كان مظاهرات
في المسيرات وتعبير عن الغضب اللي كان بشهود كل فلسطين. طب في ثورة 36 هل قرية الفالوجي هل تعرضت لبعض الهجمات من العصابات الصهيونية مثلا؟
لا، في 36 ما تعرضت،
لم تتعرض،
لأنه القرية اللي اسمها جت كان فيها حراس معدودين ولا يستطيعون. إنما في 38 قامت القوات الإنجليزية بتطويق الفلوجة،
نعم،
لأنه جاءتهم معلومات بأنه في ثوار.
نعم، هاي الممارسات اللي أنا بنذكرها.
ثوار بقيادة عبد العزيز رسرس وأحمد أبو منيعة، عبد القادر إشحاد أبو سرداني، وضموا لهذه المجموعة من أهل الفلوجة مجموعات من الفرع. فجاء الإنجليز وطوقوا في الفلوجة،
نعم،
في أذكر يعني الشهر السابع أو الثامن من 38، واعتقلوا رئيس البلدية الشيخ محمد عواد،
نعم،
وأعضاء البلدية ونفوهم إلى بئر السبع وبعد ذلك إلى عكا إلى آخره. من هؤلاء الشيخ محمد حسن عواد رئيس البلدية، أحمد حرب عقيلات، عبد القادر عبد الرحمن، أحمد أبو منيعة من الثوار، أحمد حرب عقيلات، إبراهيم النجار، خالد مصطفى وغيرهم اعتقلوا، لأنه تحولوا من مظاهرات إلى عمل مسلح.
طب أهل الفلوج شو كانت طبيعة المساعدة اللي كانوا قدموها لثوار 36 من حيث الطعام والشراب والمكان والمنام ولا آخره من هذه الأشياء؟
الثورة كانت في الواقع قياداتها في الشمال التوجي،
نعم،
لكن عندما يأتي بعض ثوار إلى قرى لواء الفلوجة اللي هو الجنوب ومنها الفلوجة، كان أهل الفلوجة يحتضنونهم ويساعدونهم ويمدونهم بالمعونة،
نعم،
بالمعونة إلى أسرهم. ومعظم هؤلاء كانوا من قضاء نابلس ومن قضاء يافا ومن قضاء اللد والرملة،
نعم،
لكن الاشتراك العملي بدأ يعني المظاهرات في 36، الاشتراك العملي فيما بعد 38 39 وما
طيب كان يكون هناك عقوبات جماعية من قبل قوات الاحتلال البريطاني، قوة الانتداب في ضد القرى العربية، فكان لهم بعض الممارسات على أهل القرى، خاصة في أنهم كانوا قدموا بعض المساعدات لثوار 36، فكانت تعمل أطواق أمنية. هل تتذكر حد من هذه الأطواق وماذا فعلوا في القرية؟
من ذلك الطرق الذي اعتقل فيه رئيس البلدية وأعضاء هيئة البلدية في سنة 1938.
نعم.
القوات البريطانية كانت عنيفة في تصرفاتها، تأخذ الرجال وتجمعهم في بيدر، وتخرج النساء في بيدر آخر، وتستعمل العنف الشديد مع الرجال وخاصة رجال الدين والوجهة من ناحية الإهانة بالكلام، وقد يتطور هذا إلى ضرب، إلى أن يبقى هؤلاء من الساعة 8 صباحا حتى 6 مساء تحت أشعة الشمس أو تحت المطر في أوقات بدون أكل وشرب. وكانت هذه المعاملات القاسية لتطويع الشعب الفلسطيني حتى يرضى بقيام دولة يهودية.
نعم. طيب حكومة الانتداب البريطاني كيف كانت تتعامل مع العرب اللي يلقى عليه، يلقى القبض عليه وكان بحوزته يعني سلاح أو سكين؟
قوانين الطوارئ كانت قاسية جدا.
نعم.
بالنسبة للفلسطينيين، أما بالنسبة لليهود فماليشياتهم جيش داخل جيش. لهذا لما انسحبت بريطانيا في 15/5/48 أعطت جميع مخازن السلاح المعدة للحرب العالمية الثانية أعطتها لليهود، مدافع، دبابات، ذخائر، أسلحة، مطارات. يعني جاءت العصابات اليهودية صباح 15/5/48 وقد أعلن مساء الليلة السابقة عن دولة إسرائيل، جاءت فاستلمت أجهزة الدولة دون أن تدفع فيها شيئا. هذا بالنسبة لمعاملة الانتداب مع اليهود. لكن معاملتهم مع العرب كانت تضع قانون الطوارئ. يعني إذا وجدت رصاصة في البيت عقوبتها الإعدام، رصاصة فاضية عقوبتها المؤبد أو 15 عام. إلى كانت القوانين صارمة وقوانين حمقى وقاسية جدا، حتى إن كثيرا من الثوار كانوا يموتون تحت التعذيب في السجون البريطانية.
قرار تقسيم فلسطين اللي صدر بشهر
29/11/47،
هل سمعتوا في هذا الخبر في 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 فالوجة؟
نعم، سمعنا بهذا الخبر
من،
وكان ناقوس الخطر.
نعم.
وكنا لا نصدق. نعم. يعني كانت الهتافات والمطالب.
نعم.
الاستقلال، منع الهجرة.
نعم.
منع بيع الأراضي.
نعم.
إلى آخره. فكيف يصدر قرار كهذا بتقسيم فلسطين 54% تقام عليه دولة يهودية و 46% متروك، حتى القرار ما قالش دولة فلسطينية، قال متروك للعرب.
نعم.
إلى آخره. فكانت صدمة عنيفة.
نعم.
تبعتها مظاهرات وتبعتها إنشاء لجان قومية في كل مدينة وفي كل قرية استعدادا للمستقبل السيء والمستقبل الأسود و لإنشاء قوات متطوعة من المقاتلين، وشكلت لجان قومية في المدن والقرى وكانت تذهب إلى مصر لشراء أسلحة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.
طبعا عمي الشيخ، الآن راح نتكلم على مرحلة ما قبل احتلال القرية والدفاع عنها. عندما بدأت إسرائيل مهاجمة القرى العربية وبدأت القرى العربية تسقط قرية فقرية، أهل الفالوجي أكيد طبعا فكروا في الدفاع عن نفسهم، وأول خطوة كانت أكيد بالتفكير بشراء السلاح. هل فكروا بشراء السلاح؟
نعم، ذهبت لجان إلى مصر.
قبل هذه اللجان هل تم جمع تبرعات؟ هل من الأهالي؟ هل تم فرض ضرائب على البيوت؟
السلاح.
نعم.
كان ثمنه عن طريق اتفاق الوجهاء، رئيس البلدية.
نعم.
الأعضاء البلدية، الوجهاء الآخرين الممثلين في غير الممثلين في البلدية اتفقوا على فرض ضرائب.
نعم.
يعني على كل مالك للأرض.
نعم.
بالتفاوت، ملاك 100 دولار اللي الضريبة اللي عليه أكثر من مالك 50، مالك 200 إلى غير ذلك. ثم بعضهم باع مصاد ذهب زوجته إلى آخر. بعضهم باع الدواب التي يحرث عليها من بطر إلى غير ذلك، وجمعوا هذه الأشياء سواء كان عن طريق اللجنة القومية أو عن طريق التبرعات أو عن طريق كذا، وشكلوا لجنة لشراء الأسلحة عن طريق مصر من مخلفات الجيش البريطاني في ذلك الوقت، علما بأنه عندما خرج الإنجليز في ذاك الوقت المحدد 15-5-8، كل ما كان يملكه اليهود 5-2 في 10 من أرض فلسطين ملكية فردية وليست ملكية الدولة، والباقي انتزعوه في معارك تكاد تكون صورية، لأن الضباط الأحرار فالجيوش العربية كانت السياسة تسمحهم وتكبر أيديهم.
طب السلاح كان مصدره من مصر ولا من الأردن في ذلك الوقت؟
لا، من مصر.
شروا من مصر؟
من الأردن قليل يعني.
قليل نوعا.
لأن الأردن فيها قيادة العملية كانت في يد جلوب باشا، وجلوب باشا ينفذ سياسة لندن وليس سياسة الجامعة. ولهذا كانوا يطاردوا يعني من يأتون لشراء السلاح، لكن العشائر الأردنية سواء في البادية أو في المدن كانت تتستر على من يأتي للشراء وتساعده بقدر الإمكان بعيدا عن رقابة المخابرات البريطانية في القيادة العامة بقيادة جلوب باشا. لكن معظم الأسلحة كانت تأتي من مصر، لأن طريق مصر مفتوحة، رفح مصر فتحت على مصراعيها والوفود كانت تذهب، وهناك تلتقي ببعض الوجهاء المصريين وخاصة الضباط المتقاعدين وخاصة الضباط الذين هم على استعداد لدخول فلسطين إلى آخره. والإخوان المسلمين لعبوا دورا كبيرا في الوساطة لشراء هذه الأسلحة، وتبرعوا أيضا بأثمان الكثير منها للوفود الفلسطينية التي كانت تذهب.
طب هل تتذكر من يعني من الأشخاص اللي ذهبوا لشراء السلاح أو القادة اللي كانوا مسؤولين عن شراء السلاح من الرجال من أهل البلدية؟
والله أذكر رئيس البلدية الشيخ محمد حسن عواد،
هو كان مسؤول عن جمع الأموال وشراء السلاح،
هو وأعضاء البلدية.
أعضاء البلدية.
وأذكر المختار أحمد حرب عكلان، عبد القادر عبد الرحمن صالح، يوسف عبد الفتاح، أولاد أحمد، محمد إشحادة وسرداني، وغيرهم كثير. كانت نخوة عامة.
طيب الأسلحة وصلت للفالوجي قبل المناوشات ولا بعد المناوشات؟
لا، قبل المناوشات.
قبل المناوشات.
يعني بمجرد ما صدر قرار التفخيم كان الاستعداد.
طيب آلية توزيع السلاح على المقاتلين في من أهل الفالوجي؟ هل كان هناك سياسة معينة أو معايير معينة؟
لا، كان متطوعين من العشائر. والمتطوعون يصرف لهم هذا السلاح. ولهذا لما حاولت قوة يهودية اختراق الفلوجة في ما أذكر حوالي 24/2/48، وكانت هذه القوة آتية من مستعمرة نجبة لتمر في الشارع العام من وسط الفلوجة، قاومها المناضلون الفلسطينيون. وأذكر أنه كان وقتها المسؤول رقم 1 المرحوم حسن يوسف خريف إلى آخر، فقدوهم وأوقعوا بهم خسائر. لكن في اليوم الثاني من هذه المعركة جاء اليهود بثمن مصفحات، وأهل البلدة يعني ما كان عندهم مصفحات أو ما إلى ذلك، وسلاحهم البنادق، البنادق العادية يعني. وإذا وجد برن واحد، رشاش واحد، فهذا يعني يحتاج إلى ذخيرة كثيرة. جاءت قوة ثمن مصفحات واخترقوا الحصار، اخترقوا الخنادق. يوم حتى استشهد حوالي 15 من الأسرى، نسفوا مقر البلدية الجديد، ونسفوا مكتب البريد، ونسفوا عدة دكاكين، حوالي 12 دكان اللي بنيت في القسم الجديد من الفلوجة، واستشهد حوالي 15 في تلك المعركة. لكن بنهاية حرب 48 كان بلغ شهداء أهل الفلوجة 78 شهيد.
طيب عمي أبو عبد المنعم، إحنا راح نتسلسل في الأحداث لحظة في لحظة.
نعم.
أنا وصل السلاح، وكان هناك عمليات تدريب في القرية على ال...
نعم.
كان هناك عمليات تدريب. طيب
الذين اشتغلوا في الشرطة الفلسطينية من أهل القرية،
نعم،
كانوا يدربون الشباب.
نعم. طب تتذكر كمية السلاح ونوعية السلاح اللي وصلت الفلوجي في ذلك الوقت؟
والله بنادق.
بنادق. نعم.
وقليل.
نعم.
مما يسمى السن يعني.
نعم.
لأنه ثمن الذخيرة كان مرتفع جدا.
نعم. تتذكر ثمن البندقية كم كان سعرها تقريبا؟
والله البندقية كانت من مصر يعني تكلف حوالي 80 دينار،
80 دينار
فلسطيني يعني.
نعم. طيب الثوار اللي كانوا موجودين او المقاتلين اللي كانوا موجودين في الفالوجي كلهم من اهل القرية ولا كان من قرى اخرى؟
لا، من القرية، في تعاون مشترك، في معارك كانت مشتركة ومن الثوار من القرى.
من القرى اللي كانت تقريبا عامل دفاع مشترك مع الفلوجي؟
قرية حتى كراتية بيت عفة،
نعم،
عرب الجوابري، حسن أبو جابر وهو مجاهد كبير،
نعم،
واليهود نسفوا بيارته والمطحن تبعه،
نعم،
إعراج السويدان،
نعم،
إعراج المنشية،
نعم،
هذه القرى، كوكبة،
نعم،
حليقات،
نعم،
إلى آخره. هذه كانت يعني تعتبر الفلوجة كقاعدة ومركز لهم إلى غير ذلك.
نعم.
إلى أن جاءت القوات المصرية.
قبل
القوات المصرية التي دخلت،
قبل ما نذكر الآن ندخل على القوات المصرية عم أبو عبد المنعم، هلا أكيد قبل دخول الجيوش النظامية العربية كان في هناك خطة دفاع عن القرية من أهل البلد ومن الثوار الموجودين.
نعم.
هل تتذكر تفاصيل هذه الخطة؟ شو اللي وضعوه؟ شو اللي فكروا فيه؟ كيف ممكن يدافعوا عن القرية؟ هل حفروا خنادق؟
حفروا خنادق حول الصحيح.
نعم.
ثانيا، القافلة هذه التي كانت تأتي من مستعمرة نبيلة بجانب بيت عفة مرورا من الشارع الرئيسي لتذهب إلى مستعمرة جد، كانت تأتي عن الطريق الرئيسي للسلف.
نعم.
لكن منعها أهل البلدة.
نعم.
فصارت تأتي تحت حراسة بريطانية من المنطقة الواقعة بين الفالوجة وحتى، مع أنها المسافة زي 2 كيلو، وتحت حراسة بريطانية.
نعم.
وكان دائما وأبدا يعين شخص ومعه جرس ويقف على سطح إحدى غرف المدرسة، مدرسة الفالوجة، حتى يرى عندما تكون القافلة آتية، وطبعا في أرض ترابية وفي هناك غبار، يقرع الجرس وينادي، ما كانش مطروف الناس، ينادي القافلة، فاللي بيسمعه يخبر اللي بجنبه، خلال دقائق يكون جميع أهل القرية ومن فيها من مناضلين على استعداد.
نعم.
حتى جاء اقتحام القرية عن طريق المصفحات كما ذكر، كما ذكر، وقاموا
راح نتكلم عن هذا الاقتحام. طيب عمي، في اللحظة اللي وصل في جيوش نظاميين من الدول العربية، ما هو الجيش اللي كان موجود في الفلوجي؟
الجبهة الجنوبية أو اللواء الجنوبي.
نعم.
كان مناط بها أن تستقبل الجيش المصري ومعه قوات سعودية.
نعم.
وتابعة للقيادة المصرية التي كانت تابعة بدورها للقيادة العامة في الزرقاء.
نعم.
لأن القيادة العامة كانت في الأردن. مصر دخلت ب5000 جندي.
نعم.
ثلاث كتائب مشاة وكتيبة مدفعية، كتيبة آليات مدفعية إلى آخره، بالإضافة إلى مجموعة من الإخوان السعوديين. وكانت الخطة العسكرية
كلهم دخلوا الفلوجي هذولا المجموعة؟
كان دخلوا رفح فغزة.
نعم.
القائد العام اللواء أحمد فؤاد صالح، هناك قادة منه تحت. كانت الخطة العسكرية التي وضعتها القيادة المصرية
بالتعاون مع ثوار القرية ولا لوحدهم؟
نعم،
بالتعاون مع ثوار القرية ولا هذا؟
لا، ثوار القرية معينين لنا.
نعم.
لكن الخطة العسكرية الرسمية،
نعم،
وهو قبل الدخول من المؤسس،
نعم،
في أخطاء تقع في التاريخ، يعني يوم 13/5،
نعم،
يعني قبل 48 ساعة صدرت تعليمات للفئات الخمس التي ذكرتها من المقاتلين غير النظاميين.
نعم.
تلقوا السلاح لأنه جيوش نظامية ستدخل.
نعم.
والجيوش النظامية لها أساليب في القتال غير أساليب الثور.
نعم.
وهذا في نظري خطأ فاحش، ولهذا الفئات الخمس هذه ما نفذوا التعليمات، وفيما بعد كانوا أكبر عون للجيوش النظامية، لأنهم يعرفون الطرق ويعرفون الأماكن ويعرفون المستعمرات ويعرفون ويعرفون إلى غير ذلك. فكتائب مشاة وكتيبة مدفعية وعالية مع الإخوة السعوديين كانت الخطة الاندفاع من غزة إلى المجدل.
نعم.
من المجدل تنقسم القوة إلى قسمين.
نعم.
المجدل، عراق السويدان، الفالوجة، بيت جبريل، الخليج.
نعم.
الفرقة القسم الثاني يندفع من المجدل إلى سدود، ومن سدود يتجه شرقا إلى السوافيه، ثم إلى طبعا مرورا بقرية جولس، وكان فيها معسكر بريطاني استلمه المصريون، وكان فيه جمال عبد الناصر بمدفعيته، إلى جوجف، ومن جوجف إلى القسطينة. القسطينة تكون خطين لعزل النقب عن الشمال، وكثافة اليهود في الشمال.
نعم.
النقب هو من حيث المساحة 12,500 كيلو متر مربع من مساحة فلسطين البالغة 27,000 كيلومتر مربع، ولم يكن لليهود فيه ممتلكات إلا شيء ضئيل زي بضعة جنومات اللي صارت فيما بعد يعني اللي هي مقر المفاعل النووي إلى آخر. فكانت الخطة المصرية عزل المستعمرات الشمال عن المستعمرات الخليلة في الجنوب، وحتى يحول بين اليهود وبين السقوط بئر السبع إلى آخره. الخطين الدفاعيين هذولا قام اليهود بعدة هجومات لتحطيم هذين الخطين. أول هجوم منظم قاموا به هو الدخول كان في 15/10، ودام القتال حتى 10/6 وفرضت الهدنة، والهدنة تقيد بها العرب ولم يتقيد بها اليهود.
نعم.
حتى في ما أظن 14/7 هيك قام اليهود بهجوم كاسح من نزبة ومن المستعمرات الشمالية على القوة المصرية في سدود، وعلى القوة المصرية في المجدل. كانت هذه القوة بقيادة أحمد المواوي، والقوة الموجودة في الفالوجة بقيادة العقيد سيد طه اللي سموه اليهود الضبع الأسود، وسيأتي ذكره في المعارك. والقوة المصرية اللي في الخليج كانت بقيادة المقدم عبد المحسن أبو النور.
نعم.
من المعتر أنه هذا الهجوم الكاسح يعني استطاع اليهود انه يحتلوا اشدود ويحتلوا المجدل.
نعم. في أي شهر هذا احتلال المجدل كان؟
هذا في حوالي 14/7 تقريبا.
نعم.
القوات المصرية قامت بهجوم مضاد وبغارات جوية. وعلى ذكر الغارات الجوية،
هل استخدم الطيران الجيش المصري في ذلك الوقت؟
على ذكر الغارات الجوية،
نعم،
في صباح الساعة 8 من صباح 15/5/48 سلاح الجو المصري أسقط على مستعمرات الجنوب هذا
البيان. اقرأ لنا يا عمي أو جزء من نقطات منه إذا.
البيان تحت عنوان قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع البصير. وإحدى جميع سرب من الطائرات بقيادة البكباشي، بكباشي يعني مقدم عبد المنعم عبد الرؤوف الذي ساهم كما سيأتي في تحرير قطاع غزة، ألقى على جميع المستعمرات هذه المنشورات تتضمن: نحن ما جئنا لقتلكم، وإنما جئنا لتطهير العنصرية التي أخذت أرض الفلسطينيين، فعليكم أن تلقوا السلاح وعليكم أن نتفاهم على قيام دولة موحدة للمسيحيين والمسلمين واليهود اسمها دولة فلسطين. وأما العصابات التي تقاتل فهي تقاتل باسم دول استعمارية في الخارج. هذه المنشورات ألقيت في الساعة الثامنة من سلاح الجو المصري اللي كان بقيادة في عبد المنعم عبد الرؤوف وقاعدة العدو.
هل وصلت من هذه المنشورات إلى الفالوجي؟
نعم
وصلت.
وهذا أخذت هذا المنشور.
هذا ما زال معك نفس هذا المنشور؟
نفس المنشور.
لم يصور
هذا؟ أنا صورت تصويرات أخرى.
أما هو هذا الأساس
الأصلي هذا.
هذا من الطائرة وسقط في في في
سقط في عند مستعمرة جات، والثوار راحوا جابوا لما شافوا في ورد بينزل.
المستعمرة جات بيدش بيدك عنك
كانت باتجاه
الشمال الشرقي.
الشمال
الشرقي. نعم.
فالثوار لما شافوا طائرات مصرية وتلقي الناس كانوا فرحين يعني. ظنوا انه خلال ساعات ستستسلم تل أبيب بالآخر. فجابوا من المنشورات هذا وهي داعية إلى السلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها في الآية الكريمة.
تقدر تلف المنشور هكذا خلينا نأخذ له. نعم عمي. بعد ذلك
قام سلاح الجو المصري بضرب عدة مواقع عسكرية حول الفلوجة، لكن سلاح الجو الإسرائيلي المدعوم بمقاتلات بريطانية قاموا في اليوم الثاني بغارات على مطار العريش وعلى غزة، كان فيها مطار صغير، وعلى المجدل وعلى الفلوجة، إعراك المنشية، إحليقات وكوكبة. في حوالي 15/10 وعلامات الاستفهام كثيرة، أحمد المواوي سحب القوات من المجدل في السدود من إحليقات واتجه نحو غزة. وصل إلى بربرة، وهنا تدخل 3 ضباط.
نعم.
قبل تدخل هؤلاء الضباط كانت خطة اليهود طرد الجيش المصري إلى رفح المصرية كلها. ولهذا بعد سقوط المجدل وسقوط أسدود وحليقات سقطت بيت جبريل، فأصبحت الفالوجة وعراق المنشور، ومن قبلها سقطت بير السبع، فأصبحت الفالوجة وعراق المنشية في حكم المطوقين.
نعم، يعني بيت جبريل سقط في الخليل قبل العراق المنشي والفالوجة.
نعم، فطوقت الفالوجة وعراق المنشية. القائد البطل العقيد سيد طه قاتل بشراسة، هو والمناضلون من أهل الفالوجة ومن لجأوا إلى الفالوجة. وكانت الذخائر تأتي على قوافل من الإبل بحراسة جنود مصريين وبقيادة الشهيد الرائد كما يسموه صار معروف الحضري. هذه القوافل تأتي من غزة، وكان الحاكم العسكري فيها العقيد مصطفى الصوار، وتأتي من الخليل، وكان الحاكم العسكري فيها المقدم عبد المحسن أبو نور.
هذا من الجيش الأردني في الخليل ولا لسه مصري كان؟
كانت الخليل قسمين، قسم مع المصريين وقسم مع الأردنيين. قسم المصري كان يرأس المقدم عبد المحسن أبو نور، والقسم الأردني اللي هو المرسوم عمر مطر. القوافل هذه تأتي ليلا وفي منتهى الحضر، لأن الإبل لا صوت لها، في أربع جنود وضابط مصري يحرسها، لكن الأدلة اللي يدلوا الطريق كانوا ثلاثة من الفالوجة. هؤلاء الثلاثة هم عبد الله حسن الساعتين، حسن حسين أبو سردان، الحج حسين اعتنان. ولهذا بعد ما انتهى غبار المعركة أحمد فؤاد صادق بعد بكتب تهنئة لأهل الفالوجة والثلاثة هؤلاء خاصة على بطولتهم، كانوا يأتون بالذخيرة على ظهور الإبل وقبل الحاجز بكيلو تقريبا أو أقل.
حاجز اليهودي طبعا،
الطوق يعني.
نعم
نعم، الطوق المصريين عاملين طوق وخنادق قتال وكل حاجة، ومن أودية وشعاب معروفة لديهم، يعني شبه معجزات. ثم يدخلون هذه الذخائر إلى آخره إلى المقاتلين.
نعم.
وكان عدد المقاتلين حوالين 2500، حتى كانت ليلة
2500 مصريين فقط ولا مع الثوار الموجودين أيضا؟
لا،
مجموع العام
2500 مصريين وسعوديين.
نعم. طب متى بدأ الحصار تقريبا عمي؟ بقى شهر
عمليا هو بدأ في 15 شهر بسقوط سدود والمجدل إلى آخر. وكان من المعجزات أن تصل هذه القوافل عن طريق هؤلاء الأبطال. وفي إحدى الرحلات وفي الجهة الجنوبية الشرقية من الفالوجة وفي بطن واد، اليهود تنبهوا إلى القافلة.
نعم.
وقائد القافلة العسكري اللي هو الرائد اللي ذكرته قبل قليل
الواوي،
لا المصري،
المصري
اي نعم، بدأ القتال بين
المجموعة واليهود.
المجموعة واليهود، الاخ المصري قال للثلاثة في الخواجد ارجعوا وخبروا القيادة العامة وأنا سأقاتل معه.
منين كانوا جايين؟ من غزة ولا من الخليل؟
كانوا جايين من الخليل.
من الخليل.
أي نعم. أنتم تعرفون الطرق، وأنا قررت القتال وبالفعل قاوم حتى استشهد الأربعة وهو أسر بعد أن جرح، ووصل الخبر إلى القيادة في الفلوجة.
يعني ما رجعوا الثلاثة، استشهد الثلاثة أيضا؟
لا، الثلاثة رجعوا بأمر من القائد. نعم، قال أنتم ستنفعون في رحلات أخرى، ما احنا مشاريع شهادة.
نعم،
الإخوة المصريين كغرباء بيعرفوش الطرق، فأنتم ثمينين عندي أثنى، فامتثالا لهذا راحوا اقترفوا منه.
طيب الآن الجيش المصري موجود في 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 الفلوجي، وهناك حصار وطوق أمني عليهم. أنا أريد أن أتحدث في موضوع الخنادق اللي تم حفرها عمي أبو عبد المنعم. الخنادق حفرت على في محيط كل الفلوجي ولا في في أماكن معينة من الفلوجي؟
من جميع الجهات.
من جميع الجهات.
من جهات الأرض.
هل تصف لنا هذه الخنادق؟ هل كانت على خطوط ولا بخط واحد؟
الأرض ترابية.
نعم.
وتخطيطها عسكري.
نعم.
متعرج بحيث أن الجنود يكونوا فيها.
نعم.
أي نعم. وطبعا هي مش كلها متصلة ببعضها.
ما كان كلها.
إنما حتى تخطيط عسكري. يعني.
نعم.
وتخطيط من قائد القاعد اللي هو العقيد سيد طه وأركان حرب. وبعد من ضم إلى جمال عبد الناصر بعد سقوط منطقة جولي.
طب عمي الشيخ، ما قبل الخروج وما قبل الحصار، هل ذهبت يعني او ثوار الفلوجي هل قاموا بفزعات لبعض القرى العربية، وهل صار هناك فزعات لقرية الفلوجي من بعض القرى العربية؟
هو بعد ما طوقت الفلوجي وسقطت قرى،
نعم،
اصبح الرحيل اهل، حتى رحلوا للفلوجة، كثير رحلوا للفلوجة، ثمين رحلوا كذا كذا كذا.
يعني استقبلت لاجئين.
استقبلت لاجئين أعداد كبيرة كان فيها من القرى المحيطة بها.
أسمع هذه القرى
اللي هي حتى كرتية، كثير، ثمين، عراد السودان، بيت عفة،
نعم،
أحليقات، كوكبة إلى آخره.
الحمد لله.
رحمكم الله.
أبارك الله. نعم.
معروف الحضري.
انت عم تتذكر في الضابط اللي استشهد.
معروف الحضري.
نعم، هو واربع من رفاقه.
هو واربع من رفاقه.
نعم، رحمه الله.
معروف الحضري.
نعم.
رحمه الله عليه.
انا شفتك شفتيت شوي.
هو ما ماتش، جرح.
جرح، نعم.
اي نعم. واسر، وبعد ما تم اتفاق اللي هو الاتفاق المصري الإسرائيلي،
نعم،
جزيرة في رودس، اتفاق رودس، تبادل الأسرى،
نعم، وخرج،
ورجع هذا البطل ليفتح محل عصير قصد في القاهرة.
في القاهرة.
نعم.
نعم. طيب الآن إذا كان هناك لاجئين موجودين في الفلوجي، وهذول الأشخاص أو العائلات أو القرى اللي جاءت إلى الفلوجي عندما خرجت من قراها، لجأت إلى الفلوجي وبقيت حتى خروج أهل الفلوجي؟
حتى خروج أهل الفلوجي، لأنه
نعم،
حاولوا اليهود يحتلوها عسكريا.
نعم.
والقائد اليهودي استعملوا سلاح الجو.
نعم.
واستعملوا المدفعية الثقيلة.
نعم.
المدفعية المصرية كانت موجودة لكن ما لهاش ذخيرة. واستعملوا ألوف القطمان من القنابل ويلقوا منشورات من الجو بالاستسلام إلى آخره. وعن طريق الصليب الأحمر طلبوا من سيد طه أن يجتمع مع القائد اليهودي. والقائد اليهودي كان في اللي هي نجفة. قال له سأجتمع به مش على أساس استسلام، على أساس عندي جرح. الجرحى يعني كانت حالتهم سيئة، المواد الطبية يعني بعض العمليات الجراحية كانت بروس عادي، بعض بصر الأعضاء كان بمنشار نجار. مثلا الوالد استشهد في 24/4
والدك
24/12
والدك
48 وهو عالم جليل وعزيز على السيد طه، ومكث يومين حتى استطاعوا انهم يدفنوه لأنه قتال ليل نهار.
راح نتكلم عن استشهاد والدك بتفصيل أكثر.
يعني كان الوضع صعبا. وبالفعل ذهب سيد طه مع بعض الضباط الدوليين والتقوا مع الضابط القائد اليهودي في عراق السويدان، ثم أخذهم إلى مقر القيادة في نجرة وقال له إذا استسلمتم فستخرجون معززين مكرمين ونؤدي لكم التحية.
هذا في أنو شهر كان الاجتماع؟
هذا
ما زلنا في 48 ولا دخلنا على 49؟
بعد الحصار،
أثناء الحصار.
هذا كان في الشهر 12 تقريبا من 48.
نعم.
فقال له سيد طه بكل أنفة إن مصر لا تركع، سأقاتل لآخر جندي في جيشي والمواطنون سيقاتلون، لأنه كان تعاون وثيق بين المواطنين وكذا، كان التمويل صحيح، يعني النساء تحت الأرض يعملوا بليلة قمح، يعني الخبز قد يكون أسبوعيا يوزع، الحالة ضيقة، يعني حالة صعبة غذائية وكذلك الذخيرة.
هل كان في ملاجئ يعني؟
ملاجئ تحت الأرض،
حفروا ملاجئ،
ساعدهم على هذا اللي هو الأرض طينية.
نعم.
وأخذوا أخشاب البيوت وأبواب البيوت وحطوها وحطوا فوقها، كانت الحياة كلها تحت الأرض إلى آخر. فالسيد طه في هذا الاجتماع الوحيد اللي بيحاول البعض أن يشوه التاريخ قال ما جئت لأسمع شيئا اسمه استسلام، وإنما جئت كعمل إنساني تسمحون للجرحى بالخروج إلى غزة حتى يعالجوا المستشفيات. فابتدع اللي هو القائد الإسرائيلي يبين له محاسن الاستسلام، قال له هذا مش وارد، سأقاتل إلى آخر جندي والشعب سيقاتل لآخر امرأة فيه إلى آخره. وانفض الاجتماع دام نصف ساعة فقط، وقام اليهود بهجوم جوي. حال المعلومات اللي وصف سيد طه بأنه الضبع الأسود هو اليهود. راجع مثلا في مذكرات موشي ديان، في مذكراته العسكرية، في قسم عن معركة الفلوجة وصلابة المقاتل المصري وصلابة المقاتل الفلسطيني وصلابة المرأة الفلسطينية هناك الفولجية أو ما كذا، كيف كانوا هم يعدوا الطعام المتواضع من بليلة وكذا وكذا لما يكفي للجنود وللمجاهدين إلى آخره. يعني العدو والفضل ما شهدت به الأعداء هم الذين قالوا عن سيد طه أنه الضبع الأسود، لكن السياسة تقتل الرجولة. فجاءت السياسة في يوم 24،
خلينا هاي بآخر لحظة السياسة، ما زلنا في الحصار. هل هناك عائلات من أهل الفالوجي خرجوا أو هربوا أثناء فترة الحصار أو ما قبل الحصار؟ هل غادروا القرية؟ هل في هناك عائلات
أثناء الحصار؟ في أثناء الحصار
ما خرج،
ما استطاع أنه أحد
يخرج. قبل الحصار،
قبل الحصار يعني كان يعني المواصلات ما غزة عادية اللي بده كذا، ولما تم الحصار ربما
لا قصدي خرجوا نهائيا أنا يعني
لا.
غادروا خوفا بعض الأسر؟
لا
لم تغادر ولا ما حدا غادر،
حاجات فردية مثلا.
نعم.
واحد رايح على غزة لقضاء مصلحة.
نعم.
فسقطت المجدل، ما فيش طريق يرجع.
نعم. نعم. طبعا أبو عبد المؤمن عبد المنعم، في ظل هذا الحصار وفي ظل هذه المناوشات اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، والحصار لسه مر حوالي 6 شهور،
الحصار حوالي 130 يوم
130 يوم. طيب توصف لي الحالة الاقتصادية والوضع الاجتماعي في داخل القرية من الناحية الاقتصادية والطعام والشراب وإلى آخره، كيف كان تعاون أهل القرية؟
المواد الغذائية تكاد تكون مفقودة.
نعم.
فكانوا يعتمدون على المسائل البدائية.
نعم.
اللي هي مثلا القمح متوفر لأنه في القرى عندهم ما يسمى بالمطامير، مطمورة مخزن.
نعم.
يخزنوا فيه القمح، فالقمح متوفر، لكن ما فيش بابور اللي يبحث، لأن اليهود دمروا بابوري الطحين اللي في الفلوجة عن طريق الغارات الجوية. فبقيت المطاحن اليدوية البدائية. فأخوات القرويات يعني يطحنوا على اليد ولكن بدهم يطعموا هذا العدد الكبير. فكانت قلة يعني من الأسبوع للأسبوع لما يطحنوا شيء ويخبزوه على الصاج. والوقود متوفر من خشب البيوت إلى آخر. لكن أكثر الأكل كان ثلج الجمح اللي بيسموه بليلة. ولهذا يعني شبه معجزة أن يصبر هؤلاء الجنود على الجوع وعلى نيران الأعداء، ومع هذا ما استسلم واحد. وما رفعت راية.
طب خبر المجازر اللي كانت تحصل في بعض القرى في فلسطين زي خبر مجزرة دير ياسين وبعض المجازر الأخرى، هل كان لها أي تأثير على أهل الفلوجة عندما سمعهم؟
هو وسيلة الإعلام الوحيد الراديو. واللي مسيطر على الراديو اللي هو الإعلام الاحتلال. يعني دير ياسين سقطت في 9/8. هي تناقل الأخبار عن طريق المسافرين. وفضع فيها تفضيع شديد كما ذكر نواف الزرو في كتابه من مذابح دير ياسين إلى مذابح مخيم جنين. وقبلها بيوم كانت معركة القصة اللي استشهد فيها عبد القادر الحسيني يوم 8/4. قبلها بيومين يوم 6/4 كان معركة دفاع عسيون اللي استطاع الشهيد البطل عبد القادر الحسيني بقواته أن يهزم عصابات، ولكن يعني هو كان في استطاعته يأخذ عصره ويأخذ أسلحة، لكن قوته غير نظامية. ولهذا لجأ صباح 7 ثاني يوم المعركة ذهب إلى دمشق وقابل الفريق طه باشا الهاشمي رئيس اللجنة العسكرية في الجامعة العربية وطلب منه سلاح. قال له يا أبا فيصل ما بنقدرش نعطيك سلاح لأننا مقبلون في 15/5 جيوش منظمية هي التي إلى آخر. ورجع الرجل وهو متألم حيث لم يمد بالسلاح وقال لأجناده، رجع مساء في نفس اليوم مساء 7 وصباح يوم 8 في القوات اليهودية اللي في عين كارم وفي المنطقة هذه قاموا بهجوم كان فوق طاقته أن يصمت، ولكنه استشهد هو ومن معه ومنهم 4 من البوسنة والهرسك.
أنتوا كنتوا تتابعوا الحرب من خلال الإذاعة يعني هذا المصدر الوحيد لكم كان؟
يا سيدي الإذاعات الأخرى صوت العرب وغيره. أما إذاعة الانتداب اللي كانوا يسموها الشرق الأوسط لا تذيع إلا ما يروق لها يعني. لكن كنا نتابع إذاعات اللي هي صوت العرب من القاهرة، إذاعة عمان، إذاعة دمشق إلى غير ذلك، نعلم عن هذه الوسيلة يعني. نشارك بعواطفنا، ولكن يعني كل واحد همه على جرده.
طيب احنا راح نقص استراحة دكتور عمي والله يعطيك العافية. الله يخليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الشيخ محمد حسين محمد أبو زرداني من قرية الفالوجة قضاء غزة، وهذا الجزء هو الجزء السادس من هذا اللقاء. وعم الشيخ احنا وصلنا إلى مرحلة ما قبل احتلال القرية، مرحلة احتلال القرية والدفاع عنها. لكن قبل ما ندخل في لحظة السفر والمغادرة بدي تحكي لي الأحداث وبعض المعارك وبعض الأشياء اللي قاموا فيها أهل الفلوجة لبعض القرى العربية، يعني تعطيني هيك شرح لما حدث وبعض الهجمات. وانت ذكرت لي أثناء حديثنا أنه كان هناك بعض الهجمات من قبل اليهود واحتلالهم بعض المواقع وتفجير بعض الأشياء اللي موجودة في الفلوجة. تفضل عم الشيخ.
منذ إطلاق الحصار على الفلوجة كانت الخطة الإسرائيلية مواصلة الهجوم وبعنف جوا وبرا وبالمدفعية الثقيلة على منطقة الفلوجة على المنشية، أي على المنطقة المحاصرة.
نعم.
قاصدين من وراء ذلك تدمير الروح المعنوية بعد أن دمروا البيوت، وكان هدفهم الاستسلام، أن يستسلم هؤلاء. ولهذا أذكر في أثناء الحصار قام اليهود من مستعمرة جات،
نعم،
واحتلوا إعراج المنشية 6 كيلو شرقي الفلوجة.
جزء من العراقي المنشي ولا؟
نعم،
الجزء الجنوب الشرقي كأنه العراقي،
الجزء الشرقي.
الشرقي
نعم. إعراج المنشية عن الفلوجة 6 كيلو، صاروا واحدة عسكرية يعني.
كان اتصال أثناء
مباشر 6 كيلو، وفي يعني جسر بينهم.
نعم.
أي نعم، وكان الاتصال مباشر. فمن الجهة الشمالية لإعراف المنشية قامت قوة ضخمة يهودية واحتلت إعراف المنشية.
هل احتلت العراق بالكامل ولا جزء منها؟
هي قرية صغيرة.
نعم.
وفيها تلة اسمها يعني تلة أبو سل، وهو أحد الأولياء.
نعم، اللي كانت اسمها عراق أبو سل.
عراق أبو سل.
نعم.
وهذا أحد العلماء الشهيرين.
نعم.
اللي
يعني أول من سكن هذا المكان. نعم.
سكن هذا المكان. فاحتلوها، ثم جمعوا الرجال من 15 عام فما فوق، والأسرى جمعوهم في دار المختار في برين خليل، وهذا دور الفلاحين المملكين.
نعم.
تكون حوش كبير يعني.
نعم.
في بعض دور زي دنهم.
نعم.
حد شيخ تزعر في رفع له دار فيها 3 دول، مصر وإسرائيل وفلسطين، حوش كبير. جمعوا الأسرى في دار جبريل خليل وهو المختار الوطني المجاهد الكبير.
نعم.
وجندي يهودي وقف فوق البيت وحط برين نصبه إنه اللي بتحرك من هؤلاء سيطلق عليه النار كذا. فجاءت المعلومات لسيد طه. فسيد طه،
طب في اللحظات هاي عم الشيخ جمال عبد الناصر كان موجود في عراق المنشية؟
كان موجود. لا، كان موجود في الفلوجة.
في الفلوجة.
نعم.
نعم.
عندما علم سيد طه، الأخير سيد طه رحمة الله عليه، بهذه المعلومات وضع خطة سريعة على قاعدة يعني اضربوا الحديد حامي.
نعم.
ولسه الدماء لم تجف. الخطة السريعة تتضمن ما يلي: تفجير 3 مصفحات بما فيها من بنزين، بقايا بنزين كانوا يسموها ملاله كذا إلى آخره، مصفحات بدائية، وأن يكون هناك مجموعة من الجيش المصري بقيادة يوزباشي نقيب، أذكر اسمه رمضان جودة، جمال جودة ما أذكر، بقيادته، ومعه مجموعة، معه جيش القوة المصرية، معه مجموعة من الفدائيين من أهل الفلوجة والقرى المحيطة بهم، ومعه أيضا قوة سودانية متطوعين.
نعم.
وقائد المتطوعين عالم أيضا اسمه الشيخ بشير السوداني.
هو نفسه والده لعمر البشير؟
لا، من أقاربه.
من أقاربه.
لكن عالم فاضل.
نعم.
كان يقود المعركة بلباس العسكري، وبعدين يلبس العمة المصري ويروح على المسجد يعطي درس.
نعم.
فقامت هذه المجموعة المكونة من 3 فئات: قوات نظامية مصرية مع اليوزباشي المصري، مع قوة من الفدائيين، مع قوة من السعوديين، من السودانيين، واقتحموا القوة الإسرائيلية اللي على مدخل البلد. وأحد القناصة شاهد اللي على السطح فقتله فورا حتى لا يطلق نار على الحاضرين. اللي على السطح اليهودي قتل فورا من احد القناصة، وبالتالي دارت معركة رهيبة. القوة اللي دخلت اليهودية معظمها قتل في شوارع عراق المنشية، والبعض هرب إلى نجرة. الشيخ بشير أخذ الحماسة ومع مجموعة تعقبوهم إلى آخره، تعقبوهم حتى باب المستعمرة إلى آخره، لكن صارت فيهم ألغام واستشهدوا جميعا إلى آخره. وحررت عراق المنشير بهذا الشكل البطولي الجماعي، الدم المصري الفلسطيني السوداني أريق في تلك المعركة وتلك الأنجاز. ولكن لا زلت أكرر أن السياسة هي التي غطت هذه البطولة. موضوع ثاني أثناء الحصار أيضا في عرب أبو جابر، حق حسن أبو جابر إله مطحنة وبغور مية وبيت حجر وسط بيوت من الشهر. حسن أبو جابر من المجاهدين جنوب الفلوجة، جاء خبر بأنه اليهود احتلوا ونسفوا البغور ونسفوا كذا وكذا إلى آخره، فقامت قوة مماثلة.
وين كان هذا موجود؟ في أنه منطقة؟
في جنوب الفلوجة، عرب أبو جابر
يعني بنفس الفلوجة؟
جنوب جوابر اسمهم.
مش إجبارات يعني؟
إجبارات هم
جوابر. إجبارات إلى حدود بير السبع؟
لا، هم بيقولوا لهم عرب بير السبع، لكن من حيث الأرض الأرض جنوب الفلوجة.
جنوب الفلوجة نعم، بين عجلان وإجبارات وال...
نعم
تفضل.
فجاء الخبر لسيد فهد برضو في جمع أركان الحرب وقامت قوة من المشاة برضو ثنائية في هذه المرة، قوات مصرية مع مناضلين أهل البلد والقرى، وقاموا وسحقوا القوة اليهودية وأعادوا المنطقة طبعا بعد ما تدمر المطرف إلى آخره. لكن هذا وذاك عرض الجوابر حسن أبو جابر مع إعراب المنشية مع الفلوجة كلها يعني ذهبت في يوم 25 26 60 69.
طيب هل تذكر لنا بعض المعارك التي خاضها الجيش المصري بالإضافة إلى ثوار الفلوجة داخل القرية والدفاع عنها في بعض الأحداث؟
ومش معركة معارك منذ أن تم تصويت الفلوجة وحصارها
كحرب استنزاف أصبحت
يوميا، ولا أقول نهار، ليل نهار المعارك كانت. ليل نهار والأبطال لم يرفعوا راية في المرة. من جملة ما حصل في أثناء حصار الفلوجة أنه القائد الإسرائيلي اللي احتل المجدل واندفع إلى بربرة شمالي غزة 8 كيلو كان هدفه الرئيس احتلال غزة وطرد الجيش المصري، فلكن المحاصرين احنا كفيلين بإبادتهم، أما الجيش المصري طرده إلى رفح المصري. وفي هذه الحالة كما علمت من أحد الضباط الأتي أسماءهم هو الصديق قائد سلاح الجو المصري عبد المنعم عبد الرؤوف، القائد العام أحمد فؤاد صادق تخصص دروع، البطل الشهم محمد نجيب كان هذا تخصص مشرعية، قالوا لن نسمح بهذا التقدم واتفقوا على خوض المعركة. عرفت هذه المعركة بمعركة التبة 86. التبة 86 تبة في لهجة إخواننا المصريين الربوة، وهذه مقابل دير البلح. اتفق الثلاثة على خوض معركة شرسة مع القوات الإسرائيلية وإيقافها عند حدها، فسلاح جو ومدفعية ودروع. وبدأت هذه المعركة صباح يوم 23/12/48 ودامت حتى 26 مساء. قام المقدم الحبيشي قائد الأسرار عبد المنعم عبد الرؤوف خلالها، مع أنه الطائرات المصرية كانت من نوع هوكر هانتر، نوع إنجليزي قديم. قام خلال الثلاث أيام بعدة غارات وبقيادته، دمر فيها مصفات البترول في حيفا، ودمر فيها مطار عاصف مجمع طائران
في الرملة،
عند الرملة
نعم،
ودمر فيها موقع لتجمع الدروع الإسرائيلية في مستعمرة اسمها شار غولان، الطريق إلى حوران اللي بحرب 67 دخلوا من هناك إلى اللي هي الجولان إلى آخره. قام هذا البطل بتدمير هذه الأشياء في عدة غارات، حتى في آخر غارة أسقط قائد سلاح الجو اليهودي مع مجموعته. هذا القائد اليهودي من شأن اليهود كما قال الله عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني بزيف التاريخ.
نعم.
في قرية فلسطينية اسمها بشيت.
بشيت نعم.
هي على ربوة، لكن الجرون البيادر في سهل في الطريق الموصلة إلى يافا والرمل إلى آخره.
نعم.
هناك في نصب تذكاري لهذا اليهودي القائد، وبجانبه طائرة نموذج هيكل طائرة.
نعم.
ومكتوب هناك بالعبراني البطل الذي هزم سلاح الجو المصري.
هذا على حدود غزة كانت بشيت.
بشيت هي
على حدود القبر. تبع للنظم. نعم.
ما هي القرى الفلسطينية متقاربة.
نعم.
أنا وأنا قاضي القضاء مريت من هناك وخليت السائق تبعي يقرأ بالعبراني، بقولوا إنه هذا البطل الذي دمر سلاح الجو المصري، علما بأن القضية عكسية. حتى في آخر غارة استعانوا بالإنجليز، فجاء شربان من نيكوسيا وطاردوا القوة المصرية، كانت القائد بطائرته معه ثلاثة هوكر هانتر، أسقطوا الثلاثة والبسباشي عبد المؤمن هرب من سماء الأردن وعاد إلى منطقة العريش من هناك. وانتهت المعركة بما يلي: أولا وقوع أسرى، عدد كبير من الأسرى اليهود في يد المصريين، وضعوهم في المدرسة الثانوية في خان يونس، وإحباط المخطط. يعني حتى كان في حوار بين ضابط يهودي وضابط مصري كما أخبرني هذا الضابط، إحنا كانت ترتيباتنا أن نصل إلى رفح.
نعم.
فما الذي غير وجه الله؟ قال غير وجه المعركة القيادة الجديدة بقيادة الضباط الثلاثة. حتى قال هذا الضابط اليهودي: إحنا يعني كنا محضرين خيام على دوار بيت دجن للأسرى اللي حنخرجهم من المصريين، فقالوا: ها أنت أسيرهم تحت رحمتي في مدرسة خان يونس.
تتذكر عدد الأسرى أو عندك معلومات عن عدد الأسرى اللي؟
والله يعني لا أذكر بالضبط، إنما وضعوا يعني مش أقل من 70-80 أسير
في هذا
ما عدا القتلى يعني.
نعم.
وبهذا بقي في التاريخ وفي الجغرافيا شيء اسمه قطاع غزة نتيجة لهذه المعركة، وقطاع غزة الآن هو يعني في خاصرة ما يسمى إسرائيل، وفيه 1.5 مليون فلسطيني.
يعني لو تمت هذه المعركة واحتلوها كان راحت سنة 48.
انتهى، لأنه في حرب 48 كان نتيجته شيئين: قطاع غزة والضفة.
نعم.
هم بدهم يمسحوا جغرافيا كل شيء، وكان خطتهم إنه الجيش المصري يندحر إلى رفح المصرية وحط قواته ما بين رفح وطابع.
نعم.
وأما المحاصرون فمصيرهم الاستسلام حسب زعم اليهود.
نعم.
هذا من فوائد هذه المعركة وبقيادة هؤلاء الضباط الثلاثة.
نعم.
الذين خلدهم ذلك.
طيب.
كما خلد غيرهم يعني. هو كل حرب فلسطين يا أخي الكريم ثلاث معارك.
نعم.
عندما تحرر الضباط العرب المخلصون من النفوذ الأجنبي ومن الأوامر الأجنبية خاضوا معارك انتصروا فيها. معركة باب الواد في 21/5/48 في قيادة المرحوم حادث المجالي والمرحوم عبد الله التالي. القوات الضاربة اليهودية جاءت من ناحية الرملة، الرملة سقطت في 8/7/48 إلى آخر، وجاءوا ليفكوا الحصار عن القدس الغربية، وقام هذان البطلان بمعركة رهيبة دمروا القوات الضاربة يوم 21/5. لكن المؤسس في 24/5 فتحت الطريق سياسيا باسم الشهامة العربية، يعني كيف الناس يجوا في القدس. المعركة هذه معركة جنين في 4/6.
نعم.
عندما وصل اليهود إلى منتصف المدينة
لتأذية الجيش العراقي.
وبالتالي التعليمات ماكو أوامر.
ماكو.
طيب نص جنين فقط. 4/6 كان الناس تحصد ودخلوا برجين وأخذوا الجلم وأخذوا الزبوبة وأخذوا تعنك اليهود بات صفوف القرية الكبرى المدينة الكبرى يعبد وجنين. فعمر علي لما شاف بهذا الشكل قطع اتصاله بمن يأمره بما هو أوامر وقام بمعركة هو والمجاهدون الفلسطينيون، تركوا الجلوش والحصيد وكذا وضرب القوة اليهودية ضربة وصل إلى مكانه، وصل إلى البحر الأبيض المتوسط،
قسم فلسطين.
وبالتالي كان يعني طريق تل أبيب حيث قطع. لكن من المؤسف في اليوم الثاني جاء من جاء من بغداد في ذاك الوقت إلى مطار تلمذية وخدعوا الرسول في الناس. احنا في خطة عربية أخرى لاحتلال المصريين شمال جنوب بلا، ولما انسحب رجعوا اليهود للمواقع اللي انطلقوا منها، ثم أضيف لهم أو أخذوا في اتفاقية رودس الأخرى 25 قرية ومدينة
قرى المثلث.
قرى المثلث.
نعم.
له مرج بن عامر فيما هو معروف.
نعم.
بالإضافة إلى أنهم أخذوا حاجة أكثر، يعني تقدمت سرية يوم 9/3/49 بعد ما خلصوا المصريين من الانسحاب من الفلوجة إلى آخر، سرية تقدمت بقيادة رائف يهودي ومعه مراسلة صحفية
اتجاه وين تقدموا؟
إلى أم رشرش الفلسطينية.
نعم.
بين قابة وبين العقبة،
هاي منطقة العقبة. نعم.
والمسافة حوالي 7 كيلو بين طابة وبين العقبة، يعني فلسطين آخرها كرمح وسيبقى رمح إن شاء الله إلى آخره. هذه السرية اليهودية بقيادة رائد ومعه واحد من مواليد كييف في أوكرانيا جاءت إلى فلسطين سنة 1924 وعمرها 8 سنوات، وكانت مراسلة صحفية وفيما بعد أصبحت رئيسة حكومة في إسرائيل جولدا مئير، كانت مراسلة صحفية. ووصلوا أم رشرش وكان قائدها قائد القوة العربية رائد إنجليزي اسمه فروميج، والإنجليز دائما بنفذوا تعليمات لندن مش تعليمات جامعة الدول العربية.
نعم.
ويخيل لي يعني صار تفاهم يعني على أنه ما يصيرش معركة، وانسحب فروميج بمن معه وأقنعهم إنه إحنا جايتنا قوات من حلفائنا الإنجليز من السويس وكذا وكذا وسنردهم على أعقابهم خاسرين، وأخذت بدون معركة اللي هي أم رشرش. وقالت جولدا مئير وقتها هنا سيكون ميناء الآلهة، إلت في الآلهة، هنا سيكون ميناء بري وجوي على رأس العشر سنين 9/3/49، من هنا سيكون المنطلق لأرض الآباء والأجداد في خيبر. طب انت من كيف؟ من اوكرانيا. شو جابك لك؟ وشوف التخطيط السليم، 9/3/59 فتح ميناء ايلات رسميا، حتى طمع هذا القائد اليهودي ثاني يوم بده يحتل العقبة ثاني يوم احتلال ام رشوش. فرجع لقيادته، يعني انا عندي طاقة اني احتل العقبة، قالوا لي لا، احنا التخطيط ارض فلسطين
فقط،
فهذه مش كلمة الى.
طيب هل تذكر بعض المعارك المميزة اللي دارت حوالين الفلوجي؟
معركة دوار كوكبة.
نعم.
عندما انطلق اليهود من مستعمرة اسمها تعليا. تعليا هذه تقع ما بين السوافير الشمالي وبين قرية فلسطينية شمال السوافير، يعني في مستعمرة قديمة هذه،
في تل الترمس، وفي مستعمرة جاي شرق السوافير هاي.
لا شمال،
في شمال عند السوافير الشمالية والسوافير الشرقية فيه. وفي بيت دراس.
السوافير ثلاثة، غربي وشرقي وشمالي. هذه شمال السوافير الشمالي، البطانة، في بلد اسمها البطانة،
هاي قريب إلى القسطينة.
لا
أو المسمية الصغيرة.
لا هذيك شرق البطاني. شوف
البطاني الشرقي موجود في البطاني الغربي.
بين البطاني الشرقي وبين السوافير الشمالي تقع مستعمرة تعليا.
نعم.
نبذة تاريخية، أجدادنا الفلسطينيون في زمن حروب الفرنجة ما كانتش مدفعية وأسلحة نارية.
نعم.
كان عندما يحتل الفرنجة اللي ألبسوا حروبهم ثوب الدين وقالوا عنها حروب صليبية، المؤرخين المسلمين ما قالوا حروب صليبية، قالوا حروب الفرنجة، لكن زي ما الصهيونية لبست ثوب الدين والتوراة، والتوراة الحقيقية براء منه، والإنجيل الحقيقي براء من الصليبية، كان أجدادنا عندما يدحرون من قريتهم يبتعدون كيلو اثنين وكون قرية باسم قريتهم، ولهذا تجد باقة الغربية وباقة الشرقية بينهما وادي، البطان الغربي والشرقي، السوافير الغربي والشرقي إلى آخره. فأساس التسمية هو هذا، تشبث أجدادنا بالأرض بالشبر بالتراب. لما الغزاة يحتلوا قريتهم يروحوا على بعد كيلو اثنين وينشئوا قرية ومن اسم، لكن يسموها الشرق، والغزو كان يأتي دائما من الغرب. إلى آخر اليهود بقعد اخترقوا منطقة هذه المنطقة، ودارت معركة على دوار. الدوار هذا اسمه دوار كوكبة.
هي بعيد عنكم انت تقريبا باتجاه الشمال؟
لا هذه يعني عند بعد عراق السودان بكيلو كيلو نص بينه وبين المجدل.
نعم.
هذه المعركة اشترك فيها الإخوة السعوديون بكل بسالة، والآن في نصب تذكاري هناك بعد اتفاقية رودس المصرية. شهداء الفلوجة وشهداء دوار كوكبة أقيم لهم نصب تذكاري عند اللي بيسموه البراكسة، وأقيم نصب تذكاري آخر في سدود لشهداء الجيش المصري. كانت معركة رهيبة اشترك فيها الإخوة السعوديين واستشهد العدد كبير منهم، لكن يعني نوعية السلاح الإسرائيلي خلاهم يتغلبوا واحتلوا هذا
المكان
اللي هو الدوار، ومنهم طلقوا إلى قرية كوكبة وقرية حليقات وقرية بربرة، ووصلوا إلى هود شرقي بيت حنون.
طب الآن بدي قصة استشهاد والدك عمي أبو عبد المنعم.
هو في الواقع يعني حوصرت الفلوجة.
نعم.
وكانت هناك مجاعة. أنا كنت في حنون في وقتها.
نعم.
لأنه أول ما اشتغلت في السوافير لما حاطت المناوشة نقلوني إلى كنون. قبل الحصار كنت أسبوعيا أروح للكنون، لكن بعد الحصار تعذر علي. لسه بقايا التليفونات كانت موجودة من جهة كمواصلات، ومن جهة ثانية كانوا اللي يخترقوا الحصار وروحوا ييجوا يصلون في الكنون، منهم جابر أبو سرداني ابن حسن حسين أبو سرداني، منهم أخوه محمد، منهم اللي اخترقوا جيبونا الأخبار بكذا. الوالد مرض وفي إحدى الغارات الموقع لأنه الدار في جنب كذا أصيب بشظية، ويوم 24 كما جاءتنا الأخبار استشهد، ومكث يومين ما استطاع الجنود والأهل لأنه القتال ليل نهار، واخيرا دفنوا في مكان قريب من البيت في ذلك اليوم.
نعم. طيب الآن احنا راح ننتقل للحالة السياسية في انتهاء الحصار.
نعم.
وشو اللي حصل بعد ذلك؟
دائما وأبدا الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. من عوامل نصر اليهود علينا الخلافات العربية.
نعم.
والإخوة العسكريون فسروا الآية أكثر من المشايخ. لا تنازعوا فتفشلوا، الفشل خسارة المعركة، تذهب ريحكم خسارة الحرب كلها. وفرق بين خسارة المعركة وخسارة الحرب، خسارة المعركة بجمع قواتي وبقوم بضربة مباشرة، أما خسارة الحرب معناه ذهاب الريح الهوان والذل. شوف كيف؟ فكان خلافات طارة مستترة وطارة ظاهرة بين القيادات العربية السبع دول العربية إلى آخره. نتيجة لهذه الخلافات يعني عرض من قبل العراقيين أنه فكوا الحصار عن طريق الخليج، لكن في رغبة مضادة لا ممنوع إلى آخره، تفكوا الحصار إلى آخره. نتيجة هالخلافات خسائر فادحة في القوات المصرية، ما فيش إمداد عربي، فيش مساعدات يعني تتناسب مع خطورة الموقف، اضطرت مصر لإنقاذ أرواح هؤلاء ودخلت في مفاوضات في رودس مع الوفد الإسرائيلي، والمفاوضات يومين قعدت 24-25 2-49.
نعم.
وكان من نصوص الاتفاقية انسحاب الجيش المصري المحافظ بأسلحته الخفيفة الفردية.
نعم.
ثانيا الأسلحة الثقيلة تدمر. ثالثا تأمين وصولهم إلى غزة. رابعا عدم المساس بعواطفهم أثناء الانسحاب. خامسا أهل البلد هذه اسمها منطقة محايدة يبقوا فيها لإعراض المنشير، هذا نص في الاتفاقية.
نعم.
إذا دوليا الفالوجة وإعراض المنشير الآن بموجب اتفاق رودس إنها منطقة محايدة، بمعنى أنه يبقوا أهلها فيها.
نعم.
لكن الذي جاء مساء 25 صباح 26 آسف ثاني يوم التوقيع على الاتفاقية سحب القوات المصرية بدأت تنسحب.
شو كان رد فعل أهل البلد؟
من أسوأ ما يكون، بكاء وعويل من الرجال قبل النساء، خذونا معكم لكن الاتفاقية مذكور قالت الوقت وبعدوا في بلاد، موتوا في بلدكم، هكذا حسن الظن كان يعني.
نعم.
يقال أنه اليهود بدهم ينافذوا هذا، وإحنا من الأخطار اللي وقعنا فيها انسحاب كثير من قراهم في 48 بناء على أوامر من الجامعة العربية، انسحبوا حتى الدبابات ما تتغطفوش وكلها 24 ساعة وبتروجوا. ولو كان الناس يعلمون ما جرى بعد ذلك الموت في
الأرض
تربة بلدك خير. ولهذا جربوا اليهود في المذابح، وأخرها مذبحة مخيم جنين اليوم 4/4/2002، يعني بعد المبادرة العربية في بيروت 30 اللي حصلت في 31/30/31/3 للمبادرة العربية، نعترف بيكم كلنا مقابل اعترافكم بدولة فلسطينية على حدود 67. فكان الجواب مذبح الجنين من شروط. وفي العام اللي بعد برضو كان الجواب كرر ثاني انه نعترف بيكم مقابل، كان الجواب من شارون نفسه يعني الى اخره، العبارة اللي قالها ان جميع الاتفاقات جميع بيننا وبين العرب لا تساوي الحبر الذي كتبت به، يعني جميع تشمل كم ديفيد وادي عربة أوسلو إلى آخر. فهذا كان هو الرد العجرفة على اليهود، ولهذا يخيل لي أن الصهيونية من دون المبادئ الأخرى لا تؤمن بأنصاف الحدود. يا بمشي اللي في مخه بحتل فلسطين وغيرها، لأن المطامع موجودة في الكتب التي تباع، واقرأ كتاب مكان تحت الشمس لنتنياهو، اقرأ كتاب الشرق الأوسط الجديد لبريد، اقرأ كتاب آر إيل شارون، آر إيل بالعبراني أسد الرب، اقرأ هذه الطموحات الخيالية في عدم الاكتفاء بغربي النهر، بل لهم في الجولان ولهم في سيناء، سيناء لهم لأن موسى مشى منه، ولهم طموحات في شرقي النهر، ولهم إلى آخره، والمقاومة هي السلاح الوحيد الذي يحفظ هذا. إذن بعد خروج المصريين في 26 بحوالي 4 أو 5 أيام جاء وفد من القيادة الإسرائيلية وقال إنه
لوين جاء هذا الوفد؟
إلى أهل الفلوجة،
دخلوا يعني على
فيش مقاومة. وقالوا للمخاتير والوجهاء والقومية بأنه إحنا هذه جزء من أرض إسرائيل، من أحب منكم أن يذهب إلى غزة إحنا بنهيئ له الخروج، يذهب إلى الخليل بنخيئ له الخروج إلى آخره، وبالتالي بقاؤكم هنا غير مسموح به، وإحنا مش مسؤولين عن أمنكم، يعني بدهم يطلقوا زعران جد ونجرة وبقية المستعمرات إلى آخره. وتحت هذا التهديد اختار من اختار منطقة الخليل لأنه فيها فوارجه، واختار من اختار منطقة غزة لأنه فيها فوارجه، وما جاء يوم استلامهم رشرش وفي الفالوجة عربي من أهلها ومن المهاجرين إليها. وبهذا أسدل الخطاب إلى أن يأتي صلاح دين جديد.
الله يعطيك العافية. طيب بعد ذلك يعني بعد الخروج عمي أبو عبد المنعم، هل تم الخروج من الفلوج بيوم واحد ولا على دفعات أيام؟
لا، هي يعني عبارة 48 ساعة
كان الكل خلاص،
كانت الوسائل مهيئة.
نعم،
بنجيب لكم باصات وتركات واحمل اللي انت ايش يحملها.
نعم،
ما الحصار لا ظل فرش ولا الحاف ولا
كل شيء راح،
انما بقية الكرامة.
طب انت في هذه اللحظة كنت خارج يعني قبل لحظات الحصار الى خان يونس؟
كنت نقلت من مدرسة السوافير اللي بينت فيها الى مدرسة ثانوية في خان يونس،
وبقيت في خان يونس لانوسة في خان يونس انت شخصيا؟
والله ما هو نقلت من خان يونس الى رفح، من رفح الى بني سهيل، ومن بني سهيل الى غزة.
نعم،
شفت كيف يعني عدة تنقلات، وكنت في الأول في التعليم يعني.
نعم،
يعني من بعمل التخصص تبعي قضاء شرعي، لكن حالات بوادر الحرب اقتضت اني اقبل اي وظيفة يعني.
انت ما عشت حياة المخيم في غزة؟
لا،
ما عشت حياة المخيم.
لا، لاني كنت موظف.
نعم،
و الاخوة المصريين استمروا في دفع الرواتب بعد خصم الفلوس منها، وكانت متواضعة يعني الثلثين اللي كنت أطلبهم 24 دينار، فورائي أسرة في الفلوجة أبعث مع المتسللين، زوجة أبوي وبعد استشهادي وإلي يعني أخ كان يدرس في مصر ولا يزال هناك، ولعلك سمعت وأنا شيخ فلسطيني مهدي أبو فرداني.
نعم
هذا أخوي.
وين موجود الآن؟
في القاهرة.
في القاهرة.
أناشيد شعبية.
نعم.
من بيت حنون وغاد أرض العرب لمجال.
نعم.
ومنها أرض أبويا يا خي.
نعم.
إلى آخره. هو زي ما تقول شاعر شعبي. إلى آخره. فكنت أصرف على هذا، على وكانت عمتي أيضا في إربد.
نعم.
وأختي فاطمة برضو أبعت لها اللي هي أم محمد.
نعم.
وأم هاني أخوه. مارك هاشم كان يعني من جملة المؤسسين لحركة فتح.
طب أثناء فترة حصار عمي ما ذكرت ليش أسماء الشهداء اللي سقطوا في من أهل الفلوجي؟
والله اللي سقطوا 78 تقريبا، ولا يستطيع الإنسان في هذه العجالة أنه يعني يذكر الجميع.
أعطيني الصفحة خليني أنا أخذها.
هذه صفحة من
نعم.
إذا أردت بقيتهم موجودين في الكتاب.
نعم.
أما هذا كان موجود.
طيب.
هذا من هؤلاء.
نعم.
عددهم 78.
78 شهيد. نعم. طب أنت شو الفترة اللي استمريتها في قطاع غزة بعد ذلك؟ متى غادرت قطاع غزة؟ باتجاه الأردن أو في دول الخليج تقريبا؟
اعتدى اليهود بغارة جوية على كان نومس في قطاع غزة.
نعم.
في 31/8/55 وبعدها بعشرة أيام اضطررت أنا واثنين من الفوالجي لمغادرة القطاع.
نعم.
كنا الحياة الاجتماعية هناك في الرأي العام عند المهاجرين في قطاع غزة وهم يمثلون 70% الرأي العام إسلامي. كانت حركة الإخوان المصريين في مصر لها فروع في رفح وخان يونس وغزة.
نعم.
أنا كنت رئيس الشعبة اللي في خان يونس وعضو المكتب الإداري في غزة اللي رئيسه العالم الفلسطيني المجاهد الشيخ عمر سوان. وقوات الإخوان كانت في البريج زي ما تقدم ذكره وأبلغ بلاء حسن في القتال يعني.
نعم.
بجانب القوات النظامية المصرية. لكن بعد ما حل الإخوان مكانه وحل الإخوان أيضا في قطاع غزة ولظروف يعني سياسية موجودة في المذكرات لا داعي يعني. اتصلت أقاربي بهم وكان أهل الجنسية سهل.
نعم.
والإخوة الأخوان الآخران الشيخ ناجي الفلوجي من خريجي تخصص القضاء والشاعر الشيخ أحمد شرف ذهب إلى السعودية.
نعم.
وأنا جيت هنا انضميت لأقاربي اشتغلت في المعارف ثم في القضاء ثم في المرافق الأخرى.
هل تريد أن تتحدث عن حياتك السياسية في الكويت ما قبل في الكويت؟ هل عشت في الكويت أنت؟
لا أنا ما عشت، لكن هذا يحتاج إلى حلقة أخرى.
نعم.
تحت عنوان تشكيل حركة تحرير فلسطين فتح.
نعم.
كيف شكلت؟
نعم.
وممن شكلت؟ ومن هم أعضاء الهيئة المركزية الأوائل؟ وأين كانت خلاياها؟ وفي أرض فلسطينية هي الضفة الغربية وانطلاقة 1/1/65 كيف تمت هذه تحتاج.
طب راح يعني راح نعود يعني في هذا اللقاء مرة ثانية، وبرضو راح نتحدث عن مصطفى الدباغ في 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 برضو في ظل هاي الحلقة اللي إحنا ممكن نعملها في المستقبل.
هذا علم من أعلام علماء فلسطين وخاصة في التاريخ اللي هو الأستاذ الدباغ وأخوه أبو هشام، ولهذا كان ما هو الكفاح أو النضال أو الجهاد ليس بالبندقية، جهاد الكلمة له قيمته يعني.
طيب عمي هذا راح نعمل له ملحق خاص لوحده
إن شاء الله تعالى.
طيب إحنا تقريبا الآن يعني في مراحل الأخيرة من لقائنا، بعد هذه السنين كل السنين الطويلة عمي أبو عبد المنعم، هل قمت بزيارة لبلدة اللجمة بعد النكبة؟
أثناء وجودي في قاضي للقضاء في قطاع غزة،
نعم،
كنت أشرف على المحاكم الشرعية في قطاع غزة،
نعم،
خمس محاكم ابتدائية، وأنشأت واحدة جديدة في بني الشيلة، فصاروا ستة محاكم ابتدائية ومحكمة استئناف،
نعم.
ومن المؤسف في زمن الاحتلال اليهودي 27 عام كان يشرف على المحاكم الشرعية وعلى الأوقاف وعلى كل شيء اسمه إسلام ضابط أديان، آخرهم الجنرال أثمر كوهين، ويتقن العربية وضليع في العلوم الشرعية،
نعم،
إلى آخره، وهو اللي يرسم سياسة المحاكم في القطاع. وفي الضفة الغربية في 12 محكمة كنا نشرف عليهم أدبيا فقط من عمان إلى آخره، لأن اليهود رفضوا أن يكون إشراف على المسائل الدينية إشراف عليه فقط، حتى يعني مما اشترطه المحتل إشراف كل أدبي التعيينات ما تكونش على الخزينة هنا. بعدين احنا في القرارات نذكر الحكم باسم صاحب الجلالة الملك المعظم، صدر الحكم الآتي، فاليهود قالوا لا ما فيش، فاجتمع المجلس القضائي فقلنا إذن ريحة البر ولا عدم. من ناحية التعيينات إحنا بنعين، لكن اتفقوا يا سياسيين معهم على إنه رسوم المحاكم الشرعية في الضفة الغربية تجبى في صندوق تحت إشراف ثلاث قضاة إلى آخره، ومن رسوم الشعب نعين، بلاش على الخزينة، لكن حسب نظام الخدمة القضائية هنا، بس اللي يتقاضى من الصندوق، وكان الرسوم تزيد عما نحتاجه إلى آخر. فالمحاكم الشرعية بغزة كانت واضحة شيء. لما كنت بدي أطلع أزور محكمة الخليل، يعني بين غزة والخليل 80 كيلو، كنت أختار طريق الفلوجة، يعني في طريقين، غزة بير السبع الخليل، غزة المجدل الفلوجة الخليل، والطريقين متقاربين، ومعي سيارتي ومعي الفي اي بي تبعي الى اخره، ما فيش يعني برتبة وزير، ما فيش يعني في ذاك الوقت. فكنت مقعد الساعة تبعي من الفلوجة يعني، وهو مواليد ما بعد الهجرة، فنمر مقعد من اول ما نطلع من غزة دير سنيد، هذه كانت كذا وفيها محطة سكة حديد وكذا وكذا.
غزة كمدينة بأنو جهة من الفلوج بالضبط، وكم المسافة بينها؟
في الجهة الجنوبية الغربية،
على مسافة
الفلوجة في الجهة الشمالية الشرقية 30 كيلو تقريبا،
30 كيلو يعني.
فكنت أشوف أروح أشوف معالم البلد.
هل دخلت للمعالم؟
دعم،
كنت تميل يعني،
ما فيش بقي منها إلا بقايا المسجد،
نعم،
وبقايا المئذنة، لكن سبحان الله التقاليد اللي كانت سابقة انه سيدنا الفلوجي ولي من اولياء الله، لما يتخاصموا في خصومة سرقة مال كان يأتي اهل القرى الى الفلوجي، تعال احلف لي على الفلوجي، يا سيدي بحلف على المصحف هنا، لا بدك تحلف على الفلوجي، وكان اللي بده ابنه يمت الله في حياته او يطهره او يعمل له حاجة ينذر خروف للفلوجي، يجوا يذبحوا الخروف، هذا في أيام السلم. بعد الاحتلال وبعد الخروج بقي هذا التقليد، يعني الفلسطينيون في النقب يأتون في المواسم المعينة على أنقاض المسجد ويذبحون المواشي ويخيمون من الصباح حتى المساء. كل الفلسات يعني تقرر كلها يعني ساعة بئر السبع من هنا إلى آخر. بقي هذا التقليد حتى الآن. لكن القرية 521 دونم تقريبا القرية كل بيوتها مدمرة، وزرعوا محل البيوت شجر الكينيا فتدخل غابة مخيفة وبقايا الجسرين بس في موجودات يعني ارتفاع متر تقريبا إلى فأنا أحن بقعد إلى هنا ولدت، هنا كان والدي، هنا كذا، هنا هنا هنا.
هذا أول مرة كنت تزور فيها الفلوجي بعد خروجك؟
زرت عدة مرات.
لا أول مرة كانت متى؟ كانوا سنة أول زيارة لك إلى الفلوجي
في 94.
94 لما رجعت على السلطة.
لما رجعت على السلطة.
نعم.
ولهذا حتى اللي بيسموها البيارة البير الغربي اليهود يعني معمقين ناحية علمية و12 إنش عليه. كان الحارس يهود الشرقي من تونس يعني فمريت لباس شرقي فالسائد تبعي اسمه سفيان قال له شالوم، قال له يا ولدي احنا الشالوم سيبها على جنب، هذا صاحب فضيلة معك عالم جليل انا ظنيت انه الى اخي، تبين انه من اليهود التونسيين وقال لي نشرب الشاي، فقلت له في شمال نبع على عيلته وهي تلبس لباس
العربي
وشربنا الشاي، وطبيعي كنت انا في الكلام شحيح يعني احتياطا.
نعم.
هو انطلق قال انه احنا زعماءنا غرروا بينا وزعماءكم ما قصروا في التغرير، والله يا اخي احن لداري على الشاطئ، حي اسمه الشاطئ في تونس قرب البحر، كما تحن انت ليه ارضك في الفلوجة اللي احنا سميناها قرية السد. فكنت اكتفي بالاستماع يعني.
نعم. تأخذ ما تعطيه.
ما اعطيه. لكن كنت اشعر حرارة الاخلاص لبلده الاصلي.
نعم.
مش للعقيدة اللي فرضت عليه.
نعم. طبعا انت متى تم تسجيلك لاول مرة في سجلات هيئة الامم المتحدة وكالة الغوث؟ عملية الإحصاء لكم متى تمت؟
إحنا كان في نظام الذي يتقاضى
فوق
15 دينار في ذاك الوقت، يعني ما يأخذش تمويل، وبهذا إحنا أول ما هجمنا إحنا كان راتبي 24 دينار و30 قرش، فانطبق علي هذا النظام، قلنا بس تسجل إن إحنا من الخارج. واللي ما عش ولا شيء أولا منا، وزي ما قلت لك كنت من 24 دينار و30 قرش تقريبا أجار البيت، يعني كان رخص أجار البيت كله غرفتين وغنونك مع المنافع الأربعة دنانية، الحاجة رخيصة يعني، المأكولات رخيصة، الفواكه رخيصة، يعني من اللي بيبقى 20 دينار يمكن 7-8 دنانير شهريا اوديها لعمتي لاختي لمرتي لابوي كانت في البقعة ساكنة هي واخوي مهدي.
نعم.
قبل ما اجيبهم الى غزة واضمهم لعائلتي، فالقرش قليل لكن البركة كانت كثيرة، فالاربعة وعشرين في قوة لا ابالغ الا كل في قوة الالف الان.
نعم. طب هل امتلكت بطاقة اعاشة بكرت وكالة الغوث انت في حياتك لغاية الآن؟
لا
لم تمتلك،
لأنه كان النظام أنه يسجل في السجلات أنك من الفلوجة وأملاكك وكذا إلى آخره.
نعم.
لكن وإحنا كنا من نفسنا يعني لما نشوف الأخ اللي ملوش مورد بالمرة وفي خيمة وإحنا ساكنين في غرفتين بطون، أروح أداحمه في شوية طحين وشوية زيت وكذا.
نعم.
هذا
من هذا البلد.
هذا
كله. طيب الآن سؤالي لك، هل لكم أنتم أهل الفلوجة لكم جمعية أو مضافات في الأردن؟
نعم. أهل الفلوجة كانوا حوالي 5000 كما قلت عندما خرجوا.
نعم.
لكن حتى 82 صاروا 45000 باعتبار الأقدم سن والمثقفون كثروا أطباءهم وهندسين وكذا وكذا والمغتربين عادوا في الصيف. اجتمعنا عندنا هنا في البيت وتشاورنا ما الذي يحيي اسم البلدة؟ إنشاء جمعية مش قادرين على التحرير المادي فنحررها تاريخيا. فقررنا جميعا إنشاء جمعية خيرية باسم الفلوجة وأقنعت المسؤولين بأنه هذا الاسم ليس للتمييز وإنما البلاد التي احتلت يجب أن نحييها عن طريق الجمعية إلى آخره. وبالتالي أخذنا تصريح بإنشاء جمعية الفلوجة الخيرية وأول هيئة إدارية كانت من 7 كنت أنا رئيسة إلى آخره. وحولي فتية شباب ملتزم إلى آخره.
في أي سنة كان هذا الحديث؟
1982. نعم. وقررت الهيئة الإدارية أن أذهب لأهل الفلوجة في الخليج إلى آخره. ذهبت إلى أبو ظبي وطبعا الشركة تابعة لها وإلى قطر. وبالتالي جمعنا يعني بعض النقود إلى آخره من شان استأجر دار يعني كنا في الأول استئجار يعني. وبقيت رئيسا على يعني مرحلتين لغاية ما اشترينا قطعة أرض وقلنا يا شباب احملوا الراية وإحنا يا الاختيارية ابني يجيكم استشارين. فأجى بعدي أنا أحد أبناء المجاهدين اللي كان مختار عبد القادر عبد الرحمن ابن أسعود وهذا من كبار القانونيين برضو تولاها فترة. ثم جاء بعده أيضا أحد المثقفين محمد خدورة كسكس. ثم توالت وماشي الجمعية ولها نظام خاص فيها يجتمع أهل الفلوجة في السراء والضراء يعني في العرس يقام فيها لمن يشاء مش إلزامي. وفي العزاء بدل الدواوين والحارات سابقا فيها. ثم صاحب العزاء بدل ما يروح يعمل شادر وكذا وكذا من نفسه بيتبرع إلى آخره. وصاحب الفرح أيضا بدل ما يروح على فندق أو على صالة من نفسه بيتبرع إلى آخره. فأهل البلد الأجيال كلها تتجمع منها تعارف منها إفادة الجمعية يعني من ناحية مادية. وعملنا فيها مكتبة وبعدين فيها قسم لمعونة الطلاب الفقراء لكن بشروط إنه مخلين في التوجيه مثلا معدل كذا الأولى فالأولى.
نعم.
مساعدة الطلاب الفقراء على الدراسة حتى الشهادة الجامعية الأولى. وفيها نشاطات اجتماعية أخرى.
نعم.
أخوات أقدم لهم معونات يشتروا ماكينات خياطة كذا كذا إلى قسم نساء قسم رجال ندوات محاضرات التذكير بأمجاد البلاد المحتلة إلى غير ذلك. والجمعية ماشية وفتحنا فتح لها فروع في إربد في البقعة في سحاب في مدبة.
عمي الشيخ عندي كم سؤال في نهاية اللقاء منهم قرار الجمعية العامة للمتحدة رقم 194 والذي صدر بشهر 12 عام 48. هذا القرار أقر حقك بالعودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك والتعويض عن المعاناة التي لحقت بك نتيجة النكبة والشتاء. ما هو موقفك ما إذا ما توفرت لك فرصة العودة إلى بلدك واسترداد كل ممتلكاتك؟ هل تعود إلى بلدك؟
أولا حق العودة ليس بقرار هيئة الأمم فحسب.
نعم.
إنما هو حق طبيعي إنساني حق سماوي حق أرضي.
نعم.
ومن قتل دون أرضه فهو شهيد إلى آخر. فأنا عمري في فلسطين 5400 عام أنا في فلسطين منذ 4000 عام قبل المسيح. أكثر من الرقم اليابوسيون عرب كانوا قبل ميلاد المسيح عليه السلام 4000 عام. ورئيس هؤلاء العرب اسمه سالم. وإحنا العرب حتى في الجاهلية بنحب السلم. سالم وسويد ومسلم والسلام. وهو الذي هذه العرب اليابوسيون هم الذين بنوا القدس وسموها في ذاك الوقت أور سالم، يعني مدينة سالم. وبعد 2000 عام جاء الكنعانيون وهم عرب قبل المسيح ب2000 عام. وظل هذا الاسم أور سالم. ثم جاء العرب المسلمون سنة 15 هجري لما جاء عمر بن الخطاب سنة 15 هجري وحولوا الاسم إلى الأرض المقدسة. فإذا هذا وطني لا أرضى به بديل، وطني لو شغلت بالقلب عنه نازعتني إليه في القلب نفسي. يعني الجنة في السماء هي درجة ثانية بعد القبر. جاءت القرارات الدولية وأعطت ثبتت حقي في هذا البلد وثبتت حقي في العودة. في القرار 194، في القرار 338، 238، هذه قرارات تعتبر بالمئات، كلها قرارات تتعلق بالعودة.
نعم.
تفضل. كم قرار؟ كلها موجودة، بدك تصورها صورها.
لكن لم ينفذ أي شيء.
اليهود لم ينفذوا شيء، لم يعطوا جامعة الدول العربية ما عرضته عليهم. 22 دولة ب 22 سفارة إسرائيلية مقابل 22% من حرص فلسطين. اليهود لم يعطوا أبا عمار وقاموا بسمه. اليهود لم يعطوا الأخ أبو مازن، لكنها محاولات. القرارات هذه موجودة، حبر على ورق، هاي عندي 10-12 صفحة كلها قرارات مؤرخة، وفي الندوات وفي المحاضرات بقولهم اتفضلوا. ما الذي نفذ منها؟ لم ينفذ، لأن الفيتو الأمريكاني بالمئات ضدنا. ولأن المحافظين الجدد الموجهين من الحركة الصهيونية ضدنا. الآن جايين يضحكوا علينا ويقولوا إنه القرارات الدولية. طب اتفضلوا قرر. يعني أحد الأساتذة في علوم السياسة كما نشر في جريدة إسرائيلية وترجمت إلى العربية ينصح ويقول هذه فرصة لن تتكرر. اعتراف 22 دولة عربية بنا ستكون قنطرة ل35 دولة إسلامية مقابل 22% دولة فلسطين.
مش مغني.
احنا دول عربية هزمناها، خايفين منها 22%، ومع هذا فإنهم يرفضون. لهذا حقي في العودة وحق أولادي وأولاد أولادي. والقرارات هذه، الذي يخلق الأرهاب هو الظلم. يصبر الإنسان على الجوع على العري على كذا، لكنه لا يصبر على الظلم. أنا بلدي مش قرية جد، بلدي الفالوجة منذ عشرات القرون إلى آخره. فأنا إذا خيرت أعيش في كهف فيها لا في قصر في غيرها. وبيت الشعر اللي قلت لك إذا كان الجنة إلى آخره. لكن اليهود يعني محسومة في النتيجة أن أحفادنا سيعودون.
نعم.
وأنهم غزاة. وأن شاعر الفلوجة قال لا ترد الحقوق في مجلس الأمن ولكن في مكتب التجنيد إن 1000 قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة من حديد. أحمد فرح الكلام. وها هو التاريخ يسطر أن المقاومة هي مع غصن السيد.
نعم.
احنا ما بنقولش مقاومة فحسب. وقالها أبو عمار في 88 في الجزائر فردوا عليه، قالها في أوسلو فردوا عليه، يقولها قيلت أمس في رام الله فحينفذوا. لا، إن هؤلاء أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يعني كل اتفاقياتهم حزب كذا يعمل الاتفاق بيجي حزب آخر ينقضه، وهذا في التاريخ أمامنا الآن. حتى اتفاق أوسلو لا يعترفوا بلغة لا في شيء شريك.
شو كان ردك لأبو عمار في موضوع اتفاق أوسلو؟
كان ردي مساء 10/6/1994 في تونس وفي بيت الأخ المجاهد محمد راتب الزمان، وبعد العشاء حينما سئلت عن أوسلو حاولت التخلص أولا، قلت أنا رجل دين ما علاقة
لي. نعم.
فالأخ أبو عمار قال لا جاوب، أنت تعرف وأنا أعرفك من أوائل الستينات. قلت أخي الكريم الذي يحكم إسرائيل 21 حاخام بين قوسين شيخ في لغتهم، والأحزاب واجهة ينفذون ما يطلبه هؤلاء. هؤلاء اسمهم أمناء هيكل سليمان 21 حاخام. فالحاخام تبعت الشيخ أنا بقولك أنه أوسلو ولدت ميتة وبنص القرآن، يعني هو القرآن يدل في أوسلو. القرآن لما قلت أنا قبل ما تغضب حبيبي لا تصح الكلام.
ترفع صوتك عم شوي.
حبيبي لا تصح الكلام ما اللي يقول، وكان كل الأركان موجودين، كل أركان اللجنة التنفيذية والمركزية وكذا إلى آخره، والقادة العسكريين وعلى رأسهم الحكم العاوي واللواء نصر يوسف إلى آخره. قلت له في علم الوراثة هذا علم حقيقي، هذا العلم نقل صفات اليهود اللي كانوا في بني قينقاع وبني النضير وكذا إلى أحفادهم في عصرنا. الله سبحانه وتعالى لعن فئة من المتزمتين من بني إسرائيل في عصرنا عندهم الصهاينة البعيدين عن تعليم التوراة الحقيقية. الله قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، مش على لسان محمد بن عبد الله لأنه حيقولوا عنه إرهابي ولا تامي، على لسان داود عيسى بن مريم ذلك بما عصوا كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر الفحش. في آية أخرى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عنه، قسوة القلوب، قتل الأطفال، النساء، تجريف كذا، يحرفون يغيرون التاريخ والجغرافيا. البكورة هذه أرض عربية ليش يسموها نهرين؟ جبل المكبر ليش يسموها رطبة؟ جبل الرحمة يعني سنهم. الفلوجة ليش يسموها؟ قلت هذه الصفات انتقلت للموجودين. والقرآن أيضا يقول أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. إيش يعطيك اتفاق وثاني بينقضوا، والنبذ رمل الشيء باليد. ثم الآية أخرى بتقول أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرة. النقير الحاج في نواة البلح هذا محتاج جغرافيا قال بين صوابع، قلت مش حيعطوا لك. ولهذا أول خطأ أن يكون اعتراف لدولة إسرائيل على 78% من أرض فلسطين مقابل الاعتراف بالمنظمة مش بدولة فلسطينية، اعتراف بمنظمة. بكرة بيجي حزب ثاني يسحب الابساط هذا مش حيعترفوا مش هاي وجه. قال لي احنا فين كنا واللي وقعوا بعدين على اسمه مصر على كل بيت انتوا جايبين من شان محاكم شرعية فلا تتدخلوا في شؤوني ولا اتدخل في السياسة والزمن كالشرعي.
عم الشيخ، في شيء بالدنيا بعوضك عن أرضك ووطنك؟
لا يوجد شيء في الدنيا. ووصيتي ووصية كل فلسطيني لأولادي وأحفادي الوطن، لأن الوطن جزء من الإيمان.
بعد هذا الشتات والعذاب، هل تشعر بمسؤولية المجتمع الدولي أن نقدم شيء لقضية فلسطين؟
المجتمع الدولي مجتمع منافق، ولهذا حوصرت السلطة في جزء من فلسطين اللي هو قطاع غزة والضفة بعد انتخابات 25/1/2006، علما بأن كارتر، جيمي كارتر، ومعه مئات من المراقبين الأمريكان والدوليين شهدوا بأن هذه الانتخابات ديمقراطية 100%. فلما فازت شريحة من الشرائح الفلسطينية بعد أن لم يتحقق شيء من سنة 94 إلى 2006، لما فازت شريحة وإذ بالمقاطعة من أمريكا والمقاطعة من أوروبا والمقاطعة والمقاطعة إلى غير ذلك، إذن أين الديمقراطية التي يقولون عنها؟ ولهذا اللي بيصير في تيار المخطط الصهيوني، سواء منبعه من الشرق أو منبعه من المحافظين الجدد، لا يمكن أنه يصل إلى نجاح. الديمقراطية عندهم نسبية، اللي بيمشي في ظلهم بيقول لك ديمقراطي، والذي يريد الديمقراطية الحقيقية النابعة من صناديق الانتخاب أو من أفواه البندقية، هذه مش ديمقراطية، هذه إرهاب وما بدناش. فإذا الغرب أنا فيه عقلاء، فيه من ينادي، لكن أصواتهم تضيع بين الطبول الجوفاء العالية. جيمي كارتر في إنصاف الكتاب الأخير بقدم المدة الأربعية، ثم هاي بيكر وهاملتون عملوا تقرير بالنسبة سواء للعراق أو للصحراء المغربية. فهل المحافظون الجدد أخذوا بهذه التوصيات من أبناء جلدتهم؟ ما أخذ. أنا لا أعول كثيرا على ما يسمى بالديمقراطية الغربية، ولكن تعويلي العظيم على وحدة الشعب الفلسطيني حلقة أوسع، وحدة الأمة العربية حلقة أوسع، وحدة الأمة الإسلامية حلقة أوسع، عقلاء العالم. لكن في الدرجة الأولى بندقيتي وغصن زيتوني حتى أصل إلى حل. مرحبا.
احنا تقريبا وصلنا لنهاية اللقاء، لكن إذا حاب تتوجه أي رسالة في نهاية اللقاء فقط لأبنائنا لأجيالنا.
والله لأبنائي ولأجيالنا القادمة أوصيهم بالتمسك بحق العودة، والتفاني فيها. طول الزمن ليس عيبا، لأن الإمكانات المحيطة بنا هي التي تقرب العودة أو تبعدها. فوصيتي ألا ننسى فلسطين، وأن آخر صورة قبل إغماض عيوننا بالموت هي صورة فلسطين وصورة الوطن العزيز. وأوصي الأمة العربية أن تتكاتف قبل أن تأكلها الذئاب، وأنا على يقين لأن الأعداء يوقعون بنا خسائر في الأرواح، في الممتلكات، في الجراح، في لكنهم لن يستطيعوا استئصالنا، فنمتنا في سابع أرض. وهذا النبت كالنجيل، سيأتي جيل يحرر الأوطان ويصحح الأخطاء و يعود السيف إلى نصاله إن شاء الله. هذه وصيتي، التمسك بالأرض وتوريث هذه العقيدة للأبناء وإلى الأجيال.
يا سيدي الله يعطيك العافية. أنا سعيد عجاوة من فلسطين في الذاكرة، بقدم لك كل شكر وتقدير على هذا اللقاء الطيب، وأنا تعبتك معي، وشكرا لك عم الشيخ، تحياتي لك.